بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الأسانيد وترتيب المسانيد للعلامة الحافظ العراقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى خاتمة أبواب هذا الكتاب، وهو أبواب الأدب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أبواب الأدب. عن سالم عن أبيه رواية، وقال مرة
عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وسالم عن أبيه في إسناد هذا الكتاب هو من الأسانيد التي نقلها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله. قلنا في بداية هذا الكتاب بأن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قد التزم في هذا الكتاب أن ينقل أحاديثه الأصول عن الإمامين الجليلين، الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فينقل عن الإمام أحمد وينقل عن الإمام مالك، وينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بأربعة أسانيد، وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى باثني عشر إسنادا. فإسناده عن الإمام مالك رحمه الله تعالى اختار أربعة أسانيد هي من أصح الأسانيد. فإسناده رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر، وإسناده رحمه الله تعالى أي الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وإسناد الإمام مالك عن الزهري عن أنس، وإسناد الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. هذه أربعة أسانيد إذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، التي نقل بها عن الإمام مالك في موطئه نقل عن طريق أربعة أسانيد: الإسناد الأول عن نافع عن ابن عمر، الإسناد الثاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الإسناد الثالث عن الزهري عن أنس، الإسناد الرابع عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذه كلها من أصح الأسانيد. أما عن الإمام أحمد فنقل باقي أسانيد هذا الكتاب. فإذا وجدت عن نافع عن ابن عمر فاعلم أن الحديث في الموطأ، وإذا وجدت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فاعلم أن الحديث في الموطأ، وإذا وجدت عن الزهري عن أنس فاعلم أن الحديث من الموطأ، وإذا وجدت عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة فاعلم أن الحديث من الموطأ. وسائر الأسانيد الأخرى فهي من مسند الإمام أحمد، وهي 12 إسنادا. فجملة أسانيد الحافظ العراقي في هذا الكتاب 16 إسنادا، أربعة أسانيد نقلها رحمه الله تعالى عن الموطأ، و 12 إسنادا نقل بها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. هذه جملة الأسانيد التي روى بها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أحاديث هذا الكتاب من الموطأ ومن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، هذا يكون من أسانيد الموطأ أو من أسانيد أحمد؟ هذا يكون من أسانيد أحمد. عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من من الأسانيد التي نقل بها من مسند الإمام أحمد. لكن إذا وجدنا عن نافع عن ابن عمر هذا من الموطأ، يبقى فقط عن ابن عمر نقل من طريق نافع، هذا في الموطأ. فعن نافع عن ابن عمر الحديث يكون في الموطأ، عن سالم عن أبيه ابن عمر يكون الحديث من المسند. وهكذا، هذه تذكرة لما أوضحناه في مطلع هذا الكتاب. يبقى عن سالم عن أبيه يبقى هذا من المسند. الحديث الثاني وعنه، يعني عن سالم وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ومثلا إذا وجدنا عن همام عن أبي هريرة، عن همام عن أبي هريرة، يكون هذا من المسند أو من الموطأ؟ يكون هذا من المسند، يكون هذا من المسند. من الموطأ يبقى لابد أن يكون من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا جاءني عن الأعرج عن أبي هريرة أعلم أنه من الموطأ، عن همام عن أبي هريرة أعلم أنه من المسند. وهكذا، يبقى أحاديث هذا الكتاب نقلها 16 إسنادا، 4 من الموطأ واثنى عشر من المسند. نعم. عن سالم،
عن سالم عن أبيه رواية، وقال مرة
يبلغ، وعن سالم عن أبيه، سالم عن أبي ابن عمر ونافع عن ابن عمر، هما من أوثق الناس في ابن عمر رضي الله عنهما، سالم ونافع. وقد اختلف أيهما المقدم في ابن عمر، سالم أو نافع، فمنهم من قالهما سواء، طبعا كل منهما ثقة ثبت، فمنهم من قالهما سواء ومنهم من قال يقدم نافع، ولكنهما جليلان، وهما أجل من روى عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هذا من الأدب العظيم، هذا من الأدب العظيم الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هل أي نار؟ لا شك أن النار إذا كانت عن طريق إشعال زيت وكذا وكانت ظاهرة، فهذه باتفاق داخلة في النهي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: فإن الفويسقة تأخذ من ذلك وتضرم النار في البيت، أي ما يمكن أن تأخذ تلك الفويسقة، وهذا إنما يكون في النار الظاهرة التي يمكن أن تنقل الفويسقة عن طريق هذه النار الشعلة إلى البيت. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل هذه تعم جميع النار؟ حتى لو كانت المصابيح الكهربائية التي عندنا اليوم مثلا، أو المحفوظة التي لا يمكن للفويسقة أن تأخذها، أو أنها خاصة بما هو مناط هذه العلة. لا شك أن الأسلم والأفضل أن الإنسان يطفئ، لأن الشيطان قد يتلاعب وقد يتدخل في هذا. ولكن على كل، الأمر معلل، الأمر معلل. فإذا كانت النار ظاهرة يمكن أن تنقل منه الفويسقة أو كذا، وتستطيع الشيطان أن يدخل في هذه الفويسقة أو يتشكل فيها وينقل النار، فإنها تمنع. أما إذا كانت المصابيح الكهربائية وكذا، وهي التي لا يمكن أن تأخذ الفويسقة إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تدخل في النهي، وإن كان السلامة لا يعدلها شيء. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الإمام مسلم: هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خوف حريق بسببها، فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب أي في القناديل المعلقة فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة. وهذه القناديل كانت عندهم غير المصابيح التي عندنا الكهربائية، الكهربائية هذه أأمن، أما هذه القناديل المعلقة التي لا تستطيع الفويسقة قالوا هذا لا يدخل في النهي لأن الغالب الأمن في ذلك وتنتفي العلة في هذا إلا إذا خيف حريق بسببها. فمعنى ذلك أن الحافظ النووي رحمه الله تعالى دار مع في قول هذا دار مع العلة، فتكون النار التي أمرنا بإطفائها هي النار المشتعلة التي يمكن للفويسقة أن تنقلها إلى سائر البيت. أما إذا كانت مأمونة في هذا فإنه لا يدخل هذا في النهي لعدم وجود العلة، وإن كان السلامة لا يعدلها شيء. من استطاع أن يستغنى عن هذه الأشياء فهذا أفضل، ولكن إذا كان سيحتاج إلى مصباح لكهربائي وسراج آمن وقنديل آمن، إذا كان يحتاج إليه حتما ولا بد فإن الحاجة تقدر بقدرها. فهذا من أدابه صلى الله عليه وسلم. ولعل كثير من الحرائق التي تحصل في البيوت يكون بسبب التفريط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمة والحمد لله إذا أخذت بهدي النبي في الصغير والكبير سعدت، وما ذاقت الأمة الويلات ولا عاش المسلمون ضنكا إلا بسبب الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الأخذ بها. وإلا فالأخذ بالسنة بركة، هذه قاعدة يا أخواني، الأخذ بالسنة بركة، قولا وعملا دعوة واعتقادا مسلكا وسبيلا ومنهاجا، الأخذ بالسنة بركة. ولا ينبغي الإنسان أن يزهد في شيء من السنة أبدا مهما كان، مهما كان صغيرا لا تزهد في السنة، لا تزهد فيها، فإنها هدي من؟ هدي من جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للناس. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هدي من لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فلهذا الإنسان لا ينبغي أن يزد في شيء من السنة أبدا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقول هذا أمر صغير، حتى ولو أمر صغير يا أخي. النبي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذه البركة بعض الناس قد يظن أن البركة محصورة في أن الإنسان يتقوى عن طريق هذا السحور على مواصلة الصوم أو كذا يتقوى بدنيا، هذا لا شك أنه من الأغراض، لكن لابد أن نعلم أن بركة السنة البركة الشرعية أعظم من البركة البدنية، البركة الشرعية أعظم من البركة البدنية. ولهذا قم من نومك وخذ ما تيسر من السحور ولو تمرة، صحر بها وتبرك بهذه السنة العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة، ولا يدري الإنسان سبحان الله ما البركة التي يحصلها، يحسبنا هذه البركة الشرعية. ولهذا البركة الشرعية عندنا مقدمة على البركة الحسية، سواء في إمداد البدن بالقوة أو في معافاة البدن من الأمراض. إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس يظن أن البركة مثلا في الأذكار أنها تحفظ البدن من آفات، من شيطان يتسلط مثلا على البدن بالإضرار أو كذا، لا، البركة الشرعية في هذا أعظم، البركة المتعلقة بالأجر، البركة المتعلقة بالتسنن، البركة المتعلقة بالاتباع، هذا أفضل وأعظم وأعظم. وهذه مسألة لابد أن نلتفت إليها أن البركة التي تحصل من متابعة الشرع هذه أعظم من البركة التي تحصل من العودة على البدن بالصحة أو بالمال بالوفرة أو غير ذلك أو بالبركة، هذا أعظم بكثير. ما يأتيني من الصدقة مثلا وإن لم يأتيني الخلف المادي ظاهرا أو أنا موعود بالخلف المادي ظاهرا، إلا أن ما يأتيني من أجر النفقة واحتساب ذلك أعظم مما يأتيني من مردود هذه النفقة المادية. نعم.
بعض الإخوة الحرصين يعني على اتباع السنة أحيانا بيغلو في تطبيق بعض الأشياء.
تقول يا أحمد
بعض الإخوة يعني الأفاضل الحرصين على تطبيق السنة يغلون في بعض المسائل تحت مسمى الحرص على السنة، حتى يصل بهم الأمر إلى الشذوذ وأخذ يعني شذوذات لبعض العلماء وكذا بزعم تطبيق السنة.
إذن هذه ليست سنة، هذه تكون سنة العالم وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيغلو ويتجاوز وأخذ بشذوذات بعض العلماء، إذن هذا يكون للعلماء ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للعالم. إذن هذه سنة العالم باجتهاده رحمه الله إن كان من العلماء الفاضل، هذا اجتهاده، لكن اجتهاده معروض على الكتاب والسنة. فالإنسان يعرض عمل أي عالم على الكتاب والسنة، وليس أنه يأخذ بالشيء لكونه ماذا؟ لكونه قول عالم، لا، ليس الأمر هكذا. ولآخر أن يأخذ بقول عالم آخر والثالث والرابع والخامس، إذا رجعنا إلى تقليد الرجال. لكن قول أي عالم معروض على الكتاب والسنة، والإنسان يأخذ بسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها غلو. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، هذه سنة النبي. لكن قد يجتهد عالم من العلماء في أخذ شيء ما، فالإنسان لا ينبغي أن يأخذ بقول العالم هذا أو بمسلكه العملي إلا إذا كان موافقا للسنة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنكر على بعض الصحابة، وليس العالم، هؤلاء على رأس العلماء، والنبي أنكر على بعضهم في الصحيح من حديث أنس أنه لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، الحديث المشهور، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل الطعام، وأما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليلة، هذا لا يتزوج وهذا لا ينام وهذا لا يفطر. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض أصحابه، ولما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال هذا لمن؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه. فإذا السنة هي الوسط بين الغلو وبين الجفاء، فإذا جئنا فوجدنا عالما لفهمه لنص مثلا ما أو كذا أو استنباطه، هو مغفور في اجتهاده، مغفور له في اجتهاده، إلا أنه لا ينبغي لي أن أقلده في اجتهاده إذا جانب السنة. فالسنة التي هي سنة هذه بين غلو وجفاء، السنة التي هي سنة بين غلو وجفاء. ثم نأتي إلى السنة التي هي سنة، هذه قد يكون تطبيقها في بعض المواضع التي لا تحملها الناس، إن كان تطبيقها عمليا دون تمهيد بالقول يحدث فتنة، فمن السنة ألا أطبقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم هذا الأفضل، لكن مع ذلك ترك ذلك لأن عقول الناس قد تقصر عن هذا الأمر في هذا الوقت، ولأن القوم حديث عهد بكفر، فاعتبر النبي هذا الاعتبار. يعني إذن يكون من السنة أن أؤجل تطبيق بعض السنة حتى أمهد للناس بالسنة القولية الأول، هذه أمور لابد أن ترى. نعم. وعنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، الفرس والمرأة والدار. قال سفيان إنما نحفظه عن سالم، يعني الشؤم،
الشومة بتخفيف. نعم. وفي رواية لهما،
وفي رواية لهما إن كان الشؤم في شيء ففي الحديث. وزاد في رواية في أوله لا عدوى ولا طيرة. وفي رواية لمسلم من حديث جابر والخادم بدل المرأة. وفي رواية مرسلة للنسائي في سننه الكبرى والسيف فجعلها أربعة. ولابن ماجة أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تزيد معهن السيف. وله من حديث مخمر ابن معاوية،
مخمر ابن معاوية
لا شؤم،
لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاث الحديث. نعم.
ورواه الترمذي إلا أنه قال حكيم ابن معاوية.
نعم. كل هذه الروايات من عادة الحافظ، انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، من عادة الحافظ رحمه الله تعالى أنه بعد أن يذكر حديث الموطأ أو حديث المسند فإنه يضيف إلى ذلك روايات هي متابعات وشواهد، هي متابعات وشواهد. وهذا أصل الكتاب، وهذا أصل الكتاب، وهي النسخة الكبرى. فإنه رحمه الله تعالى قد اختصر هذه النسخة الكبرى إلى نسخة صغرى، حذف منها هذه المتابعات والشواهد. فالمتابعات والشواهد هذه يذكرها من خارج الموطأ والمسند. إذا عندنا أصل للكتاب من جهة أصول الأحاديث، هذه التزمها رحمه الله تعالى من الموطأ والمسند عبر 16 إسنادا. هذه أصل الأحاديث، ثم أضاف إلى ذلك متابعات وشواهد، هذه من خارج الموطأ والمسند، من خارج الموطأ والمسند. هذا الحديث وهو الشوم في 3: الفرس والمرأة والدار. وفي بعض الروايات كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال في الروايات المرسلة لنسائه في سننه الكبرى والسيف، فجعلها 4. وفي رواية لمسلم حديث جابر والخادم بدل المرأة، بدل المرأة. ظاهر هذه هذا الحديث بطرقه أن هناك شؤما، لأن النبي قال الشؤم في 3: الفرس والمرأة والدار. هذا الظاهر، فهل صحيح هذا الظاهر؟ وإذا كان صحيحا فكيف نجمع بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وهو التشاؤم؟ فالنبي قد نهى عن التطير وهو التشاؤم، ثم إن في هذه الأحاديث الشؤم في 3، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الحقيقة الأحاديث في ذلك كثيرة في تنوع طرقها، منها ما هو ظاهر في نفي الشؤم، ومنه ما هو ظاهر في إثبات الشؤم. ولهذا اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، وصاروا فيها على مسالك عديدة. من هذه المسالك مسلك بأنه لا شؤم أصلا، وأن الأحاديث ليس فيها إثبات للشؤم، وما هو ظاهر في الإثبات فهو منفي بأحاديث أخرى محمولة على إن كان الشؤم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث إن كان الشؤم ففي 3، كان الشؤم في شيء ففي 3، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الشؤم. فالنفي فالشؤم منفي في هذه الأحاديث بمجموع طرقها. فالنبي قال إن كان الشؤم، ثم ذكر هذا اختصار الشؤم في 3 وكذا من باب الاختصار، وإلا فالنبي قال إن كان الشؤم في كذا ففي 3 إن كان الشؤم، نظرا لأن هذه 3 هي أكثر الأشياء التي يخالطها الإنسان ويبشرها الإنسان: المرأة والدار والدابة. وهذا مسلك سلكه الطبري رحمه الله تعالى، وسلكه الطحاوي أيضا رحمه الله وانتصر له. يبقى هذا المسلك الأول فيه نفي الشؤم، واستدل إن كان الشؤم، وهذا المسلك رجحه جماعة من أهل العلم، منهم الطبري رحمه الله تعالى ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا مسلك. مسلك آخر فسر الشؤم في هذه الأحاديث بالتعاسة والشقاء، وكأن المعنى أنه التعاسة والشقاء أكثر ما تكون في هذه الثلاثة، وأكثر ما يوصى بالإنسان من المصائب التي قد تحدث له شقاء أو تعاسة، ففي هذه الأشياء الثلاثة لأنها أكثر الأشياء مخالطة. فيكون معنى الشؤم ليس هو التطير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الشؤم هنا بمعنى التعاسة والانتكاسة. وهذا مسلك أيضا ذكره بعض أهل العلم، ذكره بعض أهل العلم أن الشؤم هنا بمعنى التعاسة بمعنى الانتكاسة، التعاسة والشقاء، أي التعاسة والشقاء. هذه ثلاثة أمور، حيث إن الإنسان أكثر ما يصاب يصاب في هذه الأشياء. هذا مسلك آخر. مسلك ثالث أيضا ذكره بعض أهل العلم، وهو أن المقصود بالحديث هنا هو حكاية ما كان عليه أهل الجاهلية. يعني شوفوا بذلك، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون من هذه الثلاثة. يبقى هذه حكاية ما كان عليها الجاهلية، وليس إقرارا لهذا ولا إخبار عن حكم، وهو أن الشؤم في هذه الثلاثة، لأن النبي نهى عن التشاؤم ونهى عن التطير، ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم يخبر أن ثم ينفيه، يخبر عن شيء وينهى عن شيء ثم يعارضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والشريعة لا تأتي بالتعارض. فإذا يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن هذا إخبار باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان من حال أهل الجاهلية. وهذا قول عائشة رضي الله عنها، ورجح ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث. يبقى القول الثالث أو المسلك الثالث أن المعنى أن هذا حكاية عما كان عليه الجاهلية، وليس إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسالك في ذلك أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم شؤم في ثلاثة لمن كانت عادته التشاؤم والتطير فيعاقب بهذا، فمن كان متطيرا فإن الله يعاقبه نتيجة تطيره وتشاؤمه في هذه الثلاث. يبقى هذا من باب العقوبة له، من باب العقوبة له، فهذه الثلاث تكون مشؤومة علي عقوبة له على تطيره. كأن النبي قال لا طيرة إلا في المرأة والدار والفرس لمن التزم الطيرة، لمن التزم الطيرة. وهذا القول قاله ابن بطال، قال هذا القول ابن بطال رحمه الله. كان المعنى ما هو يا إخوان؟ لا طيرة إلا في المرأة والدار والفرس لمن التزم الطيرة، لمن التزم الطيرة. هذا مسلك رابع. مسلك خامس، وهو أن المعنى في هذه الأحاديث أن الله عز وجل قد يجعل بفضله بعض الأعيان مباركة فيسعد من قاربها، ويجعل بحكمته أيضا بعض الأعيان مشؤومة فيشقى من جاورها، فتحصل بركة بالمجاورة فينشرح الصدر، أو يحصل شقاء بالمجاورة فيحصل ضيق الصدر. مثل ما إذا رأى الإنسان المنظر البهيج وشم الرائحة الطيبة انشرح صدره، أو العكس. فبعض الأعيان يقدر الله بركة الإنسان بمخالطتها، وبعض الأعيان يقدر الله عز وجل للإنسان شيئا من المصائب فتوافق هذه مجاورة هذه فيضيق صدره. هذه أوجه اختصرتها من كلام بعض أهل العلم، وهي في الحقيقة في نهايتها مهما اختلفت المسالك في ذلك والتأويل أنه لا شؤم بمعنى التطير، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتشائم لا من أشخاص وأعيان وأزمان وأصوات وأي شيء من هذا، لا ينبغي للإنسان أن يتشائم أبدا. فليس هناك صوت يحمل تشاؤما يتطير به الإنسان، ولا زمان ولا مكان ولا شخص ولا إلى آخره. ينبغي الإنسان أن يرد ذلك، وإنما الله عز وجل قد يقدر الشيء عند مخالطة شيء ما فيحصل لهذا التقدير فيضيق الصدر أو ينشرح. إنما لا شؤم في هذه الثلاث. المرأة ليس هناك امرأة نقول هذه امرأة فيها شؤم في ذاتها فهي التي تأتي بالشر. المرأة لا تأتي بالشر والدابة لا تأتي بالشر، إنما يقدر الله عز وجل الخير والشر، وهذه الأعيان لا تأتي بشر في نفسها. وعليه فمهما كان التأويل والمسلك فلا شؤم بمعنى لا تطير، والإنسان لا ينبغي له أن يتطير. لكنه يوجد الفأل الحسن، وهو الكلمة يسمعها الإنسان فينشرح صدره، يسمعها الإنسان فينشرح صدره، وهذا ليس من التشاؤم المنهي عنه. نعم، هذا حاصل الكلام في هذا الحديث بجميع طرقه، وبه تجتمع إن شاء الله المعاني والتأويلات في هذا، أنه لا شؤم بمعنى أنه ليس يوجد أعيان ولا أزمان ولا أماكن وكذا يكون الشر فيها في نفسها فتحمل شؤما، تحمل شؤما. فإذا وجد الإنسان شخصا قال خلاص الشر حاصل، لا، أو سمع صوتا قال الشر حاصل، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. هذا التطير كان عند أهل الجاهلية يتشائمون بالشيء، وأما الإسلام فقد نهى عن هذا التطير، تطير الجاهلية. نعم. وعن سالم
قال عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت،
يعني الحياة ذوات البيوت. فهذا الحديث أيضا في أدب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات وذا الطفيتين والأبتر. ذا الطفيتين قال في الحاشية هو حنش يكون على ظهره خطان أبيضان، يكون على ظهره خطان أبيضان، ويقال إن هذا ذا الطفيتين. وأما الأبتر فيقال إن الأبتر والأفعى، وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب. قال النضر بن شميل الأبتر هو صنف أزرق مقطوع الذنب لا ينظر إلى حامل إلا ألقت ما في بطنها، وإنما استثنية يعني ذا الطفيتين والأبتر، لأن مؤمن الجن لا يتصورون في صورهما للأذى بنفس رؤيتهما، ولهذا مؤمن الجن يتشكلون في حياة، لكن إلا ذا الطفيتين والأبطر. ليه؟ لأن الأذى يحصل بنفس رؤيتهما، والمؤمن الجن المؤمن لا يؤذي، الجن المؤمن لا يؤذي، فلو أنه تشكل في هذين لحصل الأذى، لأن الأذى يحصل في رؤية هذين، والمؤمن الجن لا يؤذي، ولهذا المؤمن الجن لا يصرع إنسانا. كل هذا من أهل الإيذاء والمعاصي والتمرد والكفر، إنما الجن المؤمن ما تلبس ولا يصرع مؤمنه ولا يصرع مؤمنا لأن هذا يؤذيه، وإنما يتصور مؤمن الجن بصورة من لا تضر رؤيته. قال أنظر التمهيد وعمدة القاري وفتح الباري وتنوير الحوالك، هذه فائدة. يبقى استفدنا فائدة هنا، وهي أن مؤمني الجن لا تصور بالمؤذي في منظره، لأن ذا الطفيتين والأبطر بمجرد الرؤية يحصل ماذا؟ يحصل ضرر، ومؤمن الجن بعيد عن هذا. ولهذا إذا جاءك أو إذا تلبس جني بإنسان أو بإنسان ويقول أنا مؤمن وأنا أحمله على الصلاة وأنا أساعده على ذكر الله وعلى طاعة الله، لا يصدق، هذا لا يصدق. تحمله على طاعة الله، اتركها يا رجل، اتركها يا جني، تطيع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا تمنعها. ولماذا تؤذيها بالصرع؟ هذا الصرع إيذاء، هذا الصرع مرض، فعلامة إذا إن كنت مؤمنا. قال النبي في بيان أذى ذي الطفيتين، وقلنا بأنه حنش على ضريح خطان أبيضان، والأبطر وهو نوع أزرق مقطوع الذنب، فإنهما يلتمسان البصر، يعني يطمسانه بمجرد أن نظرا يقع على عين هذه الأصناف، هذين الصنفين، فإنه ما يخطفان البصر ويستسقطان الحبل. كانت المرأة حاملا ونظرت، حصل السقط والسقط، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبيعة فيهما، جعل طبيعة، والله عز وجل بحكمته قد يجعل في بعض الأعيان مثل هذه الأشياء. ولهذا فإن عين العائن من البشر يحصل بهذا، فهناك إنسان لو نظر إلى أحد ولم يبرك حصل ضرر، جعل الله عز وجل في عينيه هذا التأثير. فهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى، أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه جعل في هذه الأشياء هذا الأمر، مثل ما خلق مخلوقات وجعلها من الفواسق، كما قال صلى الله عليه وسلم جعل الفسق في طبعها في خلقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني يخرجن عن حد السلامة، فيهن الفسق والتمرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن، قال اقتلوا الحياة وذا الطفيتين والأبطر، إذا وجدتم ماذا اقتلوهما، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. فكان ابن عمر يقتل كل حياة وجده بناء على ماذا؟ اقتلوا الحياة ولأنها مؤذية. ولهذا ذكرت أيضا في حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث أنه نهى عن حيات البيوت. ومن هنا أنكر أبو لبابة وقيل زيد بن الخطاب، أنكر ابن عمر هذا فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، لأنه قد يكون فيها من مؤمني الجن، فذوات البيوت لهن الهدي الخاص وهو الاستئذان، فتستأذن فإن خرجت وإلا قتلت. نعم، هذا أيضا من جملة الأداب العظيمة. نعم، هذه أداب عظيمة سبحان الله. والحافظ العراقي جزاه الله خيرا قد انتقى الحقيقة في كتاب هذا انتقاء عظيما، ولهذا أنا أقول هذه من المتون التي لم تأخذ حقها، هذا المتن من المتون التي لم تأخذ حقها في الشروحات في الحلق، وهو متن مهم جدا، قد جعله الحافظ العراقي لولده وللأمة أيضا تنتفع به انتفاعا عظيما، كما يأتي في ختمة هذا الكتاب ويشير إلى هذا الأمر. نعم،
هل هذا خاص بالبيوت المدينة لكون جن؟
قيل هذا أن هذا كان في وقت خاص في بعض خاص، فهذا محتمل، ومحتمل العموم، ومحتمل العموم. نعم،
مسألة أخرى شيخنا، بعض البرامج الآن بعض الشباب يعني يقوم بعمل مقاطع مرئية وهو عنده دربة وتدرب على اصطياد الحيات، بل يقوم بتربية هذه الحيات مثلا على سطح بيتي.
نعم،
يصنع مقاطع يوتيوب وكذا من باب يعني مشاهدات وتحقيق مشاهدات وكذا.
الله أعلم، أولا تربية الحيات هذا مما لا نفع فيه، أمرنا بقتلها لا بتربيتها، بل إنها صارت تباع الآن بأسعار عالية جدا، وهذا لفراغ الناس، هذا لفراغ الناس، وإلا فنحن مأمورون بقتل الحياة، فالنبي أمر بقتل الحياة، والاستثناء ما في حياة البيوت سواء كانت هي في المدينة أو في وقت ما أو عامة، كيف نربيها أيضا في البيوت سبحان الله، يعني كيف نربيها عندنا بل ونبيعها، ولا يجوز بيع الحياة، ما يجوز، ولا أكل ثمن ذلك لأنها من ذوات السموم وهي مؤذية، ولا يجوز بيعه ولا التجار فيها، ما لا نفع فيه فضلا عن كونه مضرا لا يجوز بيعه، ولا الاتجار فيه. هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون بعض هؤلاء من الصحراء، قد يكون بعض هؤلاء من الصحراء ويتعاملون مع هذه الحياة تعامل الساحر، وقد يكون بعض ممن تلبس به الشياطين فيغري به الناس. ولهذا صار من بعض الطرق الصوفية يقولون مثلا هؤلاء هذه الطريقة بينهم وبين الحياة عهد، هتلنا واحد رفاعي أو واحد ما أدري إيه يدخل البيت ويعزم فتخرج له الحياة مستسلمة، كل هذا من الجن والعياذ بالله ليضل بني آدم، فما لنا والحياة. فهذا الصنيع كله صنيع محظور. نعم نعم.
هل ورد في السنة جزاكم الله خير صيغة معينة للاستئذان أم يعني بأي صيغة؟
يعني أحرج عليكم إلا خرجتم، الأمر واسع يعني. نعم، إن كنتم كذا وكذا فاخرجوا، كنتم من المؤمنين أو كنتم يعني جنا مؤمنا فاخرجوا. نعم، إيه لم يخرج بعد الثلاث يقتل. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
عن الأعرج عن أبي هريرة، يكون هذا حديث فين؟ في الموطأ أو في المسند؟ في الموطأ، يكون هذا في الموطأ. الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، جاءنا بقى همام معمر. نعم.
قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا.
الله أكبر. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد يا أخواني، إلى هذا الحد، كيف نلبس نعلين وكيف نخلع نعلين؟ سبحان الله العظيم، الله أكبر. ونستورد قوانين من هنا ومن هناك حتى تستقيم حياتنا. وأصبح كثير من الناس يشرقون إذا ذكرت سنة أو إذا قيل إن النبي يقول. قالوا دعونا يا رجل، نريد أن تريدون منا أن نعود إلى الوراء، إلى عصر الدابة وعصر الصحراء والبيداء. والله ما يقول هذا إلا زنديق، لأن الشريعة ليست شريعة عصر ولا زمان ولا قرن، الشريعة شريعة الناس إلى قيام الساعة. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. انظروا إلى هذا الهدي، كيف تلبس النعلين سبحان الله، كيف تخلعهما يا الله. في أمة على ظهر الأرض يا إخواني، أمة على ظهر الأرض تعيش مثل ما يعيش المسلم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يقضي حاجته في الخلاء، كيف يبصق، يبصق عن يمين ولا عن شمال، يبصق تحت قدمي ولا في قبلتي، كيف يبصق سبحان الله، كيف يتثاءب، ما هديه مع التثاؤب يا الله، يسمع ماذا، ينظر إلى ماذا، يتكلم بماذا. كل هذا ترك لنا النبي في تركة عظيمة، ومع ذلك كثير من المسلمين يرى أن مجرد أن تقول عن ابن عمر عن النبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أترك لنا هذا الأمر، خلاص هذا زمان انتهى، زمن الرواية وزمن الأحاديث وزمن كتب التراث وزمن إجماع العلماء وزمن هذا انتهى، دعونا من هذا كله، نحن الآن في عصر تمدن وتحضر، في عصر ما ينبغي أن نخاطب العالم ونخاطب الكفار بحديث الأعرج عن أبي هريرة، بحديث الزهري عن أنس، بحديث عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نقول سبحان الله. ولهذا كان الضنك، ونقول لهؤلاء عصر البيضاء والصحراء وعصر الناقة التي تقولون عنها على وجه الانتقاص كان عصر العزة، فهل وجدتم عزة في الدنيا في قرن من قرونها وفي عصر من عصورها إلا بالسيف والبيداء والصحراء؟ هل كان إلا هذا؟ سبحان الله، اتسعت ممالك الإسلام وامتدت من الصين حتى وصلت الصين، حتى وصلت إلى إسبانيا، والمسلمون من هنا وهناك يحكمون. وما مالك؟ أمطري حيث شئتي فإن خرجك سيأتيني، أمطري حيث شئتي فإنك ستمطرين على أرض الإسلام، على أرض الإسلام فإن خرجك سيأتيني. يا الله، ويأتي هؤلاء الحثالة من البشر الذين هم زنادقة، وإن تسموا بأسماء المسلمين محمد وعلي وإبراهيم وعمر وخالد وعمر، الله أكبر. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من هدين؟ يقول إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا عند لبسها النعلين أبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، عند النزع أبدأ بالشمال، لتكون ماذا؟ فليكن اليمنى أولهما ينعل أو تنعل، ينعل الشخص أو تنعل باعتبار النعلين، وآخرهما ينزع أو ينزع. نبدأ باليمنى ونبقي اليمنى آخرا. حدثني بعض الإخوة الذين كانوا يلازمون الشيخ ابن باز رحمه الله ملازمة الظل، هذا مشافهة بيني وبينه، قد سألناه عن هدي الشيخ وما كان يرى من الشيخ، فيقول من أبرز ما كنت أرى في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الالتزام بالسنن والمحافظة عليها. يقول عند الزحام، يا إخواني عند الزحام، وطبعا هذا نراه كثيرا، الشيخ كان يخرج في موكب والله ولا يدرك موكب الملوك ويخرج في الزحام، يقول فأقدم له النعل اليسرى أولا، يأبى ويبحث عن اليمنى حتى أقدم له اليمنى، وإذا جئت في المشلح للعباء، يعني سمحنا هو العباء عندنا وهي المشلح، فأقدم له اليسرى أبدا مع شدة الزحام، وهذا يسأل والشيخ يفتي ويجيب وكذا، إلا أنه ما ينسى أبدا، وهذا أمر أنا رأيته بنفسي. وما كان يحصل الشيخ أيضا عليه في التسوق، كان يتسوق بالشمال وما كان يخطئ، لأن الشيخ يعتقد هذا، فكان الشيخ حريصا على هذه السنن. فالسنة إذن أن الإنسان إذا أراد أن ينتعل النعلين يبدأ بماذا؟ باليمنى، وإذا أراد أن ينزع ينزع اليمنى أولا ولا اليسرى يا محمد؟ اليسرى، فتكون اليمنى أول ما ينعل الإنسان، وتكون اليمنى كذلك آخر ما ينزع الإنسان. هذا هدي عظيم. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه هديا آخر. نعم،
النية.
نعم،
لا بد من استحضار النية عند كل
مرة حتى يؤجر الإنسان على هذا، يعني إيه لا شك،
ولا إذا اعتاد يعني خلاص هو مثلا طبق السنة واستحضر حتى صارت عادة عنده، يعني لا يلبس إلا هذا، لكن لا يستحضر في كل مرة،
لكن هو يفعل لأنها سنة.
نعم،
هو مو بلازم يعني أن يوقف واستحضر النية، لكن صار حاله على هذه السنة. نعم، هي عنده نية، النية مستصحبة، لأنه يكون الإنسان ما يكون عمل يا أحمد، ما يكون عمل إلا بنية، ولا يكون عبث، إنما الأعمال بالنيات، ما في شيء إلا بنية. فلهذا هذا الذي اعتاد السنة كونه يلتزم اليمنى في أول ما ينعل، هذا معناه أن السنة عنده حاضرة، وإن لم يقف ويستحضر نية خاصة، لكن نية مستصحبة، هذا يتعبد بهذا الفعل، فالنية موجودة. الأمر الثاني، الهدي الثاني، وما جاء بحديث أبو هريرة هنا، أبي هريرة أيضا رضي الله عنه هنا، أن النبي قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، أي أن الإنسان لا ينبغي له أن يمشي في نعل واحدة، تكون إحدى القدمين لبس فيها نعلا والأخرى تركها، هذا ما ينبغي. طيب، أحيانا الإنسان إخواني تكون إحدى النعلين قريبة والأخرى بعيدة، فيلبس وينتعل واحدة ثم يمشي خطوات إلى الثانية أيضا لينتعلها، نقول لا، إذا كان هناك خطوة مسافة فليحمل هذا النعل في يده حتى إذا وصل إلى الأخرى لبس اليمنى أولا ثم اليسرى بعد ذلك. أما إذا كان يعني خطوة أو سيقفز قفزة هذا الأمر فيه واسع، لكن لو كان سيمشي، لو كان سيمشي خطوات لا يؤخر لبس هذه إلى أن يصل إلى الثانية وإلى الأخرى، يؤخر ذلك. يبقى هذا من هدي صلى الله عليه وسلم حتى لا يميز إحدى الرجلين على الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم لينعلهما جميعا، ومعنى جميعا يعني ليس يكون معا سنوا، لا يعني اليمنى كما مر معنا في هذه اليمنى أولا ثم الثانية ثم اليسرى أي بعد ذلك أي معا، ولا يمشي خطوات في واحدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا فيما تعلق أيضا بمسألة النعل أو كذا، أن الإنسان لا ينتعل وهو قائم وإنما يقعد إذا كان ذلك يؤذي أو كان عرضة لماذا للوقوع أو السقوط فإنه كذلك يجلس ثم يفعل ذلك. نعم. خصوصا في الأحذية، أما النعل يعني النعل قد يكون أسهل في اللبس وهو قائم، لكن الحذاء أو الخف أو كذا قد يصعب الإنسان أن يلبسه وهو قائم، هذا يقعد حتى لا يسقط. نعم. أحمد،
هل يقاس على النعل الجوارب والقفازات للمرأة؟
نعم.
قفازات المرأة؟
لا، بالنسبة للبس يعني في اللباس، أي نعم في اللباس، في اللباس حتى بغير النعلين يقدم الإنسان اليمنى سواء في الثياب في المشالح في القفازين في كذا يقدم اليمنى، وهذا داخل في عموم حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمم فيه في تنعله وطهوره وشأنه كله. نعم. وترجله وفي شأنه كله، في رواية في شأنه كله. نعم. نعم. أي نعم حتى لا يسقط، ما هو من فقد السنة وكذلك جاء في 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 البعض في بعض في بعض الحديث أن هذا معلل. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب عن همام عن أبي هريرة يكون هذا في المسند ولا يكون فين؟ ها؟ عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه يكون هذا في المسند. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، رواه مسلم.
نعم. نعم كما سبق بينا. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد معه سهام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها،
يعني أمسك بنصالها حتى لا تؤذي الناس، مع أنه ما يعمد ولا يقصد، مع أنه لا يقصد. ففي هذا الحديث تحريم إيذاء المسلم ولو بدون قصد، ومن ذلك أن الإنسان يمسك بالنصل، يمسك بالنصل ولا يظهر ذلك، وإنما يمسك بالنصل ولا يترك النصل حتى لا يؤذي إخوان. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم بحد سيفه، ومن ذلك يا إخواني لا يجوز المزاح بهذا، أن الإنسان يأتي بسكين ويمزح مع أخيه يضرب يريد أن يضرب كذا ويفعل كذا، لا ينبغي لا ينبغي. المزاح لابد أن يكون بحق، المزاح لابد له آداب، ومن ذلك لا يؤذي الإنسان إخوانه بهذا، ولا يفزع الإنسان إخوانه أيضا ويدخل الغم. ومن هنا نهى الإسلام أيضا أن يخفي الإنسان متاع أخيه، لأن الإنسان إذا لم يجد متاعه فجع، وفي النهاية الأخ يخرج له هذا المتاع ويقول كنت أمزح معك. سبحان الله بعض الناس ما يعرف أدب المزاح، مثل ما يأتي الرجل مع زوجته يمزح ومن مزاح أن يقولها أكرهك أو أنت كذا، ومن ذلك أيضا مزاح الثقيل كلما دخل وخرج هنا تزوج عليك، هذا أيضا مزاح ما يصلح، ما يصلح هذا. فالمزاح بالنصط، مزاح بإدخال الغم والحزن، المزاح بكذا 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 إلى آخره، المزح والحمد لله باب واسع، باب واسع. ومن ذلك أيضا من الأدب يا أخواني ألا يمزح الإنسان بالكذب، وأكثر مزاح الأمة اليوم كذب، سبحان الله، صح ولا لا؟ ويسمونها كذبة بيضاء. أنا ما أدري هل النبي قال في كذب بيضاء؟ نعم الكذب جزء مصح، لكن ما هو أبيض يا أخوان، وهذا النوع ليس من الأبيض، هذا النوع هذا محرم. ويل له ويل له ويل له. قالوا من يصف؟ قال من يكذب ليضحك الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدب عظيمة. ففي هذا الحديث تحريم إيذاء المسلم، وأن يرفع الإنسان الأذى عن أخيه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نافع عن ابن عمر هيكون عندنا، ها؟ نافع عن ابن عمر هذا الموطأ، هذا سالم عن ابن عمر المسند، فهو التزم أربعة أسانيد في الموطأ. عن ابن عمر التزم إسنادا واحدا وهو نافع، نافعا. وعن أبي هريرة التزم إسنادا أبي الزناد عن الأعرج. وعن أنس التزم إسنادا الزهري. وعن عائشة التزم إسناد عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
نعم. والنبي قد بين أيضا هذا، هذه العلة من أجل أن يحزن، لأن هذا يدخل حزن عليه وسوء الظن عنده. لماذا يتناجى الاثنان دوني؟ لو ما كان الأمر يخصني لما تناجى معا دوني. ففي هذا الحديث أيضا فائدة، وهي تحريم إيذاء المسلم بهذا الصنيع، وتحريم إدخال الحزن عليه، بل المسلم يسعى في تبشير إخوانه وفي إفراحهم لا في إحزانهم. ولهذا قال النبي: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ولهذا لما نزلت بشرى كعب بن مالك براءته، ها، انطلق الرجل مسرعا ليخبر أخاه كعبا، وقال وهو في أثناء الطريق: أبشر يا كعب، حتى سبق صوته شخصه. فالإنسان يسعى في فرح أخيه، في خبر يسره، ها، يسعى في أن يخبره، أنا أخبر أولا حتى يدخل الفرح. ولهذا يا إخواني الإنسان لو جاءته الأخبار الصارة من فلان يجد صدره ينشرح إذا رأه. فمن أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، ومن أنت فشخصك الذي يبشر بالخير دائما. ما شاء الله بعض الإخوة، بعض الناس إخواني دائما البشرى على لسانه، دائما تسهيل التيسير. ولهذا الإنسان يأنس بمخالطة هذا الصنف، يأتي ويحمل غموما: يا أخي الأمر بسيط خالص، إيه حامل النكد ليه؟ الإيجار زاد 100 جنيه يا رجل، أخلي 100 جنيه أخلي عليه ولا إشكال أبدا. سبحان الله، ده أنا زوجتي مريضة، يا أخي ده عندها، ده أمر بسيط جدا، ده كانت زوجة الأخ فلان كان عندها هذه وراحت وما وجدت شيئا. دائما يبشر ولا ينفر، يفرح إخوانه. وكم من حمل ثقيل سبحان الله يحمله الإنسان على عاتقي، حتى إذا جاء لهذا الصنف من البشر إذا به تبدد الهموم وتتبدل. وبعض الناس يدخل الغم، يأتي أخوه فيقول: الله أنا أشعر بإني عندي ألم في جنبي اليوم. يقول: ألم في جنبي. لا، ما تسكت، روح، لأن احتمال تكون الكلى حصل الله ما أدري توقف، احتمال يكون الحالف في حصى، احتمال، وهو أصلا عبارة عن برد، يعني جاء شوية برد بس. لكن بعض الناس يهول، وبعض يقول كده بعض الناس كان عنده هذه وسكت عنه، فلما راح يحلل وجد عنده كيت وكيت 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 وكيت. فالإنسان يحرص إخوانه على أن يدخل الفرحة على إخوانه ولا يدخل حزن عليهم. نعم نعم. لو تناجي بالإذن لا إشكال، لو تناجي بإذن بعد إذنك أخي، بس أنا عايز موضوع خاص، هذا ما في مشكلة إن شاء الله.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
نعم الله أكبر. هذا أيضا فيه أدب عظيم وفيه فائدة، أن الإنسان في أمور الدنيا التي عبر عنها النبي بقوله في المال والخلق، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فمهما كنت قليل المال فهناك من هو أفقر وأقل، إذا كنت فقيرا فهناك من هو أفقر، وإذا كنت دميما فهناك من هو أقل، فانظر إلى ذلك يسترح قلبك، وإذا كنت مبتلا بشيء فانظر إلى من هو دونك. لكن في أمر الدين ينظر الإنسان إلى من هو أعلى، ولهذا أمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتأسي بصحابة رسول الله، وكان بعضهم يصلي من الليل حتى لا تحمله قدما، ربما يقول هكذا حتى يعلم النبي أنه ترك رجالا، وكان بعضهم يقول لأنافسن الملائكة، لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء، ينافس الملائكة يا إخواني. ففي الدين كما قال الحسن إن استطعت لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وأما في الدنيا فالإنسان ينظر إلى من هو أقل منه، هذا أدب عظيم بتستريح القلوب. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان في أمور الابتلاء والدنيا ينظر إلى من هو دونه، وفي أمور الدين ينظر إلى من هو أعلى منه، في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه ليصبر ويرضى، وفي أمور الدين ينظر إلى من أعلى منه لينشط. نعم.
قال وعن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان.
الحياء من الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء الشرعي وهو خلق يبعث المسلم على فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا الحياء لا يأتي أخواني إلا بالخير. أما الخجل والضعف الذي يسميه الناس هذا ضعف قد يحمل الإنسان على ترك الواجبات وفعل المحرمات، مثل أن تمد امرأة يدها إليك فتقول والله استحييت فصافحته، لا ضعفت. الحياء ما يكون إلا من الإيمان، الحياء الشرعي من الإيمان، الحياء الشرعي من الإيمان، والحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، أما هذا خجل وضعف. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد التزام خلق الحياء، وأن الله عز وجل يحبه طالما أنه من الإيمان، طالما أنه من الإيمان. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الأسماء.
نعم. أي ما جاء من آداب في باب التسمي. نعم. وباب الأسماء يا إخواني باب عظيم جدا، وهدي الإسلام هدي واضح فيه، وكما قلنا والحمد لله الإسلام دخل في كل شيء، ولهذا أمرنا باتباع في كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة، أي لا تتركوا شيئا، ومن ذلك باب الأسماء وهو باب عظيم، وحاصله أن الشارع قد دل المسلم على انتقاء الاسم، وأعظم ذلك ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسمى أو نسمي أبناءنا بعبد الله عبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والعلماء قاسوا عليها إخواني ما عبد لله، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الودود عبد الغفور، كل ما كان هذا، حتى إن بعض العلماء يقول وفي المرأة كذلك، في المرأة كذلك، فأمة الله أمة الرحمن أمة العزيز، ثم أسماء الصحابة وأسماء الأنبياء كلها من الأسماء الفاضلة، والإنسان قد يكون له من اسمه نصيب، من اسمه نصيب. نعم. ولهذا أما قال سعيد المسيب ابن حزم لما أراد النبي أن يغير حزن إلى سهل، فلما التزم هذا الاسم قال فما زالت فينا الحزونة، ما زالت فينا الحزونة. والنبي أيضا لما رأى سهيل بن عمرو في الحديبية ماذا قال؟ أرى الله قد سهل لكم، أرى أن الله قد سهل لكم. نعم، تقول يا أحمد. نعم،
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
عن همام عن أبي هريرة، يكون هذا فين؟ ها في المسند. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظ عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله.
نعم، يعني أذل، يعني أفجر رجل على الله يوم القيامة، رجل تسمى بملك الأملاك. أما أن تسمى بالملك هذا لا إشكال، ملك العرب، ملك البلدة الفلانية، ملك السعودية، ملك الأردن، ملك كذا، هذا لا إشكال، لأن هذا مقيد، هذا مقيد. إنما ملك الأملاك لا، هذا عام مطلق، وملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. فمن سمى نفسه بهذا طلبا يا إخواني للعزة عوقب بنقيض قصده، وهو أنه يكون أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه. وقال البخاري،
وقال البخاري أخنى الأسماء، وفي رواية
أخنع الأسماء، وفي رواية له
أخنع الأسماء،
أخنع الأسماء، أذل، أفجر، أصغر، كما كان يدعى بهذا طلبا للعزة فعوقب بنقيض قصد. والإنسان إن تواضع إليه رفعه. ففي هذا الحديث من فوائد تحريم التسمي بمثل هذا. أما إذا كان مقيدا وهو ملك البلاد أو كذا فإن هذا لا حرج فيه. نعم،
سؤال شيخنا، صفة الغيظ لله نثبتها من الحديث؟
نعم،
نثبت صفة الغيظ لله من الحديث. أغيظ رجل على الله
يعني الغضب، مراد الغضب، المراد الغضب. نعم، تكون هذا باب إخبار،
من باب
الإخبار. نعم،
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمى خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه. قال عبد الله بن أحمد أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق.
نعم، لم يسمى خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا تهتز خضراء، يعني لماذا سمي الخضر خضرا بهذا. نعم،
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى حفظ
والخضر قد اختلف العلماء هل هو نبي أو هو ولي، اختلفوا بذلك على قولين، والأقرب أنه نبي. نعم،
قال رحمه الله تعالى حفظ المنطق.
نعم نعم، محتمل. نعم، الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى حفظ المنطق عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
يتعلق بالأدب في المنطق، يبقى مرة معنا الأدب العام، ثم الأدب المتعلق بالأسماء، ثم المنطق هنا. نعم،
لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
شوف يا أحمد، بالنسبة لأغيظ صفة الغيظ، هل هي مراد بها الغضب أو أنه تثبت؟ نعم، شوف كلام شيخ العثيمين في كتاب التوحيد. نعم نعم، قال حفظ المنطق.
قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، فهذا نهي عن هذا المنطق، أن أحدا يقول يا خيبة الدهر، فإن النبي نهى عن ذلك. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله فإن الله هو الدهر، لأن هذا القول وهو تسخط الإنسان وتململه يعود بالانتقاص على رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الظاهر أي مصرف أموره ومصرف أحواله، يقلبه الله سبحانه وتعالى كيفما يشاء، ويجري الله عز وجل فيه ما يشاء. فعلام إذن تقول يا خيبة الظهر، أليس الظهر هذا يصرفه الله سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا، وإنما على الإنسان أن يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بالتسليم لما قدر الله عز وجل. فالظهر زمان، فالظهر زمان، والزمان لا يأتي بالشيء، إنما الله يوضع الزمان ما قدره سبحانه وتعالى. فعلى ما تقول يا خيبة الظهر. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي أن يقول يا خيبة الظهر، بل إنما يقول قدر الله وما شاء فعل، ويرضى بما سلم الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بيده الظهر يقلبه كيف يشاء. نعم. قال
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل ابن آدم وخيبة الدهر، إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما.
هذا هو التفسير، إني أنا الدهر. طب إني أنا الدهر، هل الدهر يكون من أسمائه سبحانه؟ لا، ليس من أسمائه، وإنما هذا خبر عن الله عز وجل، والمعنى أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. وأيضا هذا الحديث الذي بعده
عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
أيضا معنى وأنا الدهر يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولهذا بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث تسمية الرب سبحانه وتعالى بالدهر، وهذا لا يصح من أسمائه سبحانه، إذ أسماؤه سبحانه وتعالى حسنى قائمة على المعاني الكاملة، والظهر ليس كذلك، لكن يخبر عن الله عز وجل بهذا الذي جاء في الحديث. ومعنى أنا الظهر أي بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعم. تقول يا أحمد جبت كلام العثيمين في نعم اقرأ يا أحمد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد على كتاب التوحيد وقوله أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.
نعم. يعني الشيخ يقول بصفة. طيب شوف الشيخ ابن باز أو أحد من المشايخ أيضا الآخرين إذا كان كذلك نقول بأنها صفة. شوف المشايخ يعني تكون يعني غير الغضب تكون أشد. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له مرة رفعه قال نعم، وقال مرة
وقيل له مرة رفعته
قال نعم، وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن.
نعم. يعني فيه كراهية لفظة الكرم تطلق على العنب. قال في الحاشية هنا وسبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلق على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه، ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. انظر شرح حديث فتح الباري وشرح النووي على مسلم. فيكون هذا من الآداب ومن جملة الآداب، ما يحرم يعني أن نقول، لكن هذا من جملة الآداب التي ينبغي الإنسان أن يلتزمه. ذكر في الحاشية أيضا بأن القرطبية في المفهم قال إنما نهى النبي عن تسمية العنب بالكرم لأنه لما حرم الخمر عليهم وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره عليه الصلاة والسلام أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع في المحرمات. يبقى هذا من الأدب، فأقول هذا عنب وما أقول كرم. ولهذا النبي قال إنما الكرم قلب المؤمن، يعني أليق باللفظ الجميل هذا. نعم.
ورد شيخنا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكرم.
نعم.
في حديث المزابنة عن ابن عمر يعني قال وهو بيع الكرم بالزبيب.
على اعتبار المعهود عند على باعتبار ما كان واقعا عنده. ما كان واقعا عنده. نعم.
هل يمكن شيخنا على الغالب أن يغلب عليه؟ يقول الأصل مثلا جائز ولكن لا يغلب الاسم.
قد يكون. مثل العتمة. نعم. قد يكون هذا أيضا تأويل آخر، أن هذا قد يكون باعتبار أن لا يتخذ شعارا ويغلب حتى يقال على العنب الكرم. لكن لو قيل بعض الأحيان على وجه إخبار أنه كنتم تسمونه الكرم فيكون هذا من باب الإفهام، فيكون هذا لا بأس به، فهذا تأويل جيد وبه تجتمع النصوص. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. ولمسلم من حديث وائل بن حجر ولكن قولوا العنب والحبلة.
والحبلة، فيكون المستفاد من هذه الأحاديث أن الكرم لا يغلب على العنب حتى يرفع اسم العنب ويبقى الكرم، وإنما لو قيل بعض الأحيان للإفهام أو للحاجة فلا حرج كالعتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغلب هذا الاسم، ولهذا قال لا تغلبنكم الأعراب، مع أن النبي قد استعمل العتمة في بعض الأحاديث، فلعل هذا من هذا الجنس. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة،
لكن فيه من الفوائد انتقاء أفضل الكلام حتى وإنجاز، إلا أن الإنسان ينبغي أن يلتزم اللفظ الأكمل. اللفظ الأكمل، فهناك بعض الألفاظ قد تكون جائزة، ولكن الأكمل ما هو؟ ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكمل استعمل لفظة العشاء على الصلاة، صلاة العشاء، ولا استعمل عسمة وإن جازت بعض الأوقات. والأكمل استعمال العنب. الأكمل ما شاء الله وحده، وإن جاز ما شاء الله ثم شئت. فالإنسان ينتقي من الألفاظ أعلاها أعلاها. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي أن يقول فليعدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي يقول اتخذ الله ولدا،
أي أن الله لا يقدر على الإعادة، فليعدنا كما بدأنا. وضرب الأمثل الناس خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم.
وأما شتمه إياي يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
نعم، هذا شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان له وما كان معه من إله، فالله ما اتخذ ولدا، حاشاه سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إذن هذا في نهي عن هذا الكلام، وأن هذا الكلام كفر العياذ بالله. من قال إن الله ولدا هذا كفر العياذ بالله، من زعم أن الله ولدا كان كافرا. نعم.
وعنه قال قال رسول الله،
إذن ينبغي على الإنسان أن ينزه، نستفيد من هذا أن الإنسان ينبغي أن ينزه لسانه أولا عن الكفريات، ثانيا عن المبتدعات، ثالثا عن المحرمات الكبائر، رابعا عن المحرمات الصغائر، خامسا عن الألفاظ المكروهة، سادسا عن الألفاظ التي هي خلاف الأولى، سابعا عن الألفاظ التي نهى عنها الشارع من باب التغليب وإن جازت في بعض الأحوال.
هذا كله معلق بالمنطق، هذا من آداب المنطق. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدكم هذا
أحدهم
حتى يقول أحدهم هذا الله خلق فمن خلق الله. زاد الشيخان:
هذا الله خلق الخلق. عندنا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، يعني من خلق كذا من خلق كذا حتى يصل إلى من خلق الله. زاد الشيخان:
زاد الشيخان: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
يعني إذا بلغ هذا الحد من خلق الله فليعلم أن هذا من الشيطان، فليستعذ بالله أن هذا من الشيطان ولينتهي. فإن الله هو الخالق ولا خالق إلا هو سبحانه، وما سواه مخلوق، والله ليس مخلوقا. نعم.
وفي رواية لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. زاد في رواية: ورسله.
نعم، والله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. هل
ففيه أيضا أن الإنسان ينتهي عن هذا، ولا ينبغي أن يقول من خلق الله، ولا يقول أيضا مسألة هل الله يقدر على خلق نفسه أو مثل نفسه أو إلى آخره. كل هذه صفصطة، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم
جزاكم الله خير يا شيخنا. يعني الباب ده يعني قد يسأل فيه كثير من الناس الوسوسة في ذات الله عز وجل وفي الخلق وفي كذا.
نعم، هذا كله من الشيطان. الشيطان حريص على أن يخرج الإنسان عن حد الطاعة إلى حد المعصية، عن حد الموافقة إلى حد المخالفة، ولو بخلاف الأولى. انتبهوا يا أخواني، ليس غرض الشيطان أن يخرجك من الإسلام إلى الكفر، فإن عجز تركك، لا، إنما يخرج عن حد الإسلام وآدابه إلى غيره، عن حد الطاعة إلى غيرها، عن حد الموافقة إلى حد المخالفة، ولو في لفظ قليل، لأنه منه سيدخل إلى ما هو أكبر من ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بحفظ المسلم من أن يتلاعب به الشيطان في باب من الأبواب. ومن هنا حرمت الشريعة الوسائل تبعا للمقاصد، فما كان وسيلة إلى مقصد محرم فهي محرمة. فالشرع إذا نهى عن الشيء وحرمه حرم الوسيلة إليه وما يقرب إليه. فمن ذلك الوسوسة في ذات الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بذلك. وقد يفكر إنسان في ذات الله، صفة ذات الله عز وجل وكيف هو على عرشه والآخرة، وكل هذا قد يصل بالإنسان إلى إنكار الصفات. نحن نعلم أن إنكار الصفات عند المعطلة إنكار للصفات رجع لماذا يا أخوان؟ إنكار للصفات رجع إلى أنهم تفكروا في الكيفية بعقولهم، ومثلوا الله عز وجل بعقولهم بالمخلوق، ثم قالوا ما يليق بالله أن يكون كالمخلوق، وعليه فالطريق للتنزيه والتعطيل. لما قام في نفوسهم تكييف الصفة وأنها تماثل البشر، عمدوا إلى التعطيل وقالوا لا، الله ليس كالبشر، وبالتالي نعطل، لأنه ما فهموا من الصفة إلا الكيف الذي يماثل البشر. إذن دخل الشيطان إلى عقول هؤلاء، فلما تفكروا في الكيفية تصوروا كيفية ما وقالوا هذه لا طريق بالله، إذن عادوا إلى التعطيل عياذا بالله، وهذا أيضا أمر لا ينبغي ولا يليق. فالشيطان حريص على أن يدخل بالإنسان إلى هذا الباب حتى يصل إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا ينبغي أن يسد هذا الباب وأن يتوقف فيه على الأمر الشرعي. نتدبر أسماءه صفاته سبحانه، نتدبر ما أخبر الله به عن نفسه. نعم
شيخنا، كيفية الصد يعني كيفية
يستعذ بلا وينتهي كما قال،
يعني لا يسترسل
لا يسترسل لا يسترسل يستعذ بلا ولينتهي، هذا في الأمر ماذا الذي لا يجوز أن يفكر فيه. أما أن يتدبر الصفة وأن يتدبر الاسم وأن يتدبر معنى ذلك وأن يتدبر أثار ذلك، هذا محمود. وهذا معنى تفكر في ذات الله ولا تفكر في ذات الله. نعم، أي من جهة الكون. يتحول إذا كان الوسواس لا يستطيع أن يدفعه حتى لو بالاستعاذة، يتحول عن مقام إلى مقام آخر، يخالط ناس، لا يكون وحده، وقد يصل بقى إلى حال مرضي وهو الوسواس القهري، هذا مرض لابد من العلاج منه، وأعلى أن يلجأ إلى الله عز وجل بالرقى وكذا، لكن هذا قد يستعين بالطبيب في هذا ليعطيه بعض الأدواء المهدئة، هذا حد مرضي. نعم.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
نعم، مراد الحافظ العراقي من هذا الحديث والاستدلال به في باب المنطق أنه انظروا في من يتحول عن الألفاظ الشرعية إلى غيرها كيف يعاقب، فإن هؤلاء قد أنكر عليهم صنعوا ماذا لما قيل قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة وقالوا حبة في شعرة، وادخلوا الباب سجدا كما قال ابن عباس هنا رضي الله عنه منحنين ركوعا، فماذا فعلوا؟ دخلوا يزحفون على أستاههم مقاعدهم، خالفوا المنطقة وخالفوا الهيئة، ففيه أن الله عز وجل يكره ذلك ولا يحب ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، فإذا أمر الإنسان باللفظ الشرعي فلا يعدل عنه، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت ثم شاء فلان، ولا تقل ما شاء الله وفلان، إن حلفت فاحلف بالله لا تحلف بغير الله، من كان حلفا فليحلف بالله. ففيه من الفوائد أن الإنسان إذا أمر بالمنطق الشرعي فلا يخرج عنه إلى غيره. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى العجب والكبر والتواضع.
نعم، هذا من جملة الأداب المتعلقة أيضا بحال المسلم وفعله ومسلكه، أنه يبتعد عن هذه الأخلاق الرذيلة، العجب الكبر وليتواضع. فالعجب والكبر من أخلاق المتكبرين أهل الجبروت، ولا ينبغي أن يكون الإنسان على ذلك، بل ينبغي أن يكون الإنسان متواضعا، وهذه أخلاق الأنبياء وأتباع الأنبياء. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة.
نعم، في بردين يعني في إزار ورداء، ولكن غالب هذا مثل ما تقول العمران، مثل ما تقول الأسودان، إنما هو إزار ورداء. فبينما هو يتبختر معجب بهذا وتبختر ويتطاول ومعجب بنفسه وقد أعجبت نفسه خسف به الأرض عقوبة له، هذه عقوبة المتكبرين، فليخشى الإنسان هذا، ويلحق بذلك أن يتبختر بسيارته، أن يتبختر بشعره، أن يتبختر بكذا، فليحذر ذلك، فإنه عرضة للوعيد. فإن رجلا كان يتبختر في بردين وليس الأمر عائدا لكونه يتبختر في بردين، فإن تبختر بغير البردين فلا يلحق الوعيد، لا، وإنما كل ما يلحق الوعيد بسببه، لأن الخسف هنا راجع إلى التبختر والعجب وليس راجعا إلى المادة التي بها حصل العجب والتبختر. نعم.
وفي رواية لمسلم إن رجلا ممن كان قبلكم.
نعم.
قال عن نافع وعبد الله.
ولماذا أخبر النبي خبره طالما أنه كان ممن كان قبلنا حتى نحذر صنيعه ونحذر فعله؟ فالعبرة ليست بأن هذا رجل من هذه الأمة أو من غيرها، العبرة بالفعل، فإذا فعل رجل من هذه الأمة هذا الفعل فإنه عرضة لهذا الوعيد. ففيه النهي عن العجب، عجب الإنسان بنفسه، بزيه، بشعره، بجماله، بمنصبه، بعائلته. نعم.
قال عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء.
زاد البخاري في رواية قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء،
يعني لست ممن يصنعه يا أبو بكر، لأن أبو بكر ما كان يطيل الثياب، والنبي قال لست ممن يصنعه، لا، وإنما يقول أبو بكر إن أحد شقي إزاري تسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، لكونه كان نحيفا فكان ينزل هذا بغير اختياره فيتعاهد ذلك فيرفعه، إذا لا يكون مسبلا، لأن يعني بعض الناس يأخذ هذا الحديث عمدة في الإسبال فيقول أنا مثل أبي بكر لا أسبل خيلاء، نقول هل كان أبو بكر مسبلا؟ حاشا أبو بكر أن يكون مسبلا، وهو ألزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة، ولكن هذا في بيان أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسترخي ثوبه إلا أن يتعاهد إلا أن يرفعه، ففي هذا الوقت الذي ينزل هل يأثم أبو بكر وهو ينزل بغير اختياره إزاره ينزل بغير اختياره؟ الجواب لا، وكذلك أنت، أما إذا كان ينزل هذا باختيارك فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين عقوبة المسبل، وقد جاءت الأحاديث فيها الإشارة إلى الخيلاء في بعضها، وبعضها ليس فيه إشارة إلى الخيلاء، ولهذا بعض العلم قال بأن التحريم إنما يكون إذا كان الخيلاء، وأما غير الخيلاء فيكره، والصحيح أن التحريم يتناول الأمرين، وإن كان تناول حديث الخيلاء بالوعيد أعظم من وعيد من جره من غير الخيلاء، وبهذا تجتمع الأدلة، وذلك لأنه من نظر إلى الأدلة وجد أن السبب مختلفا والعقوبة مختلفة، وإذا اختلف السبب والعلة والعقوبة والحكم لا يحمل المطلق هنا على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم، فإن النبي قال ما أسفل من كعبين من زاري فهو في النار، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل وما قال خيلاء، فإذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وعليه فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا وعيد، ووعيد آخر بأن الله عز وجل لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، هذا وعيد، فهذا وعيد وهذا وعيد، وهذا سبب وهذا سبب، هذا سبب أن جر ثيابه خيلاء، وهذا سبب أن جر ثوبه فنزل عن الكعبين، هذا بالنسبة للرجال، فالحد النهائي الذي بعده يكون الإثم هو الكعبان، فإذا نزل الثياب عن الكعبين فهذا حرام، أما فوق الكعبين فهذا جائز، أو إلى الكعبين فهذا جائز، هذا جائز، نعم.
وزاد الترمذي فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، وقال حسن صحيح.
دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن المرأة مستثمى، فالمرأة ليست كالرجل في هذا، بل إن المرأة تطيل ثيابها على ما قال النبي يرخينه شبرا، فقلنا إذا تنكشف أقدامهن، قال فترخينه ذراعا لا يزدن عليه، نعم، فدل هذا الحديث على أن المرأة مستثناة من الإسبال، بل الواجب عليها الإسبال إذا كان يغطي قدميها ولا يظهر شيء من فاتنها، أما الزيادة على ذلك فهذه الأولى مبالغة في الستر، لكن إن لبست ثيابا تظهر الساق من خلالها فإنها تكون آثمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، موضع الزينة وموضع القدم، فلا تضرب بالخلخال حتى لا يظهر هذا الموضع، فإن رفعت الثياب فضارض الموضع فتكون داخلة في الإثم. وإذا صلت المرأة وشيء من ساقها باد بطلت صلاتها، لأثر أم سلمة أيضا في هذا لما قالت لا بأس إذا كان يغطي صدور قدميها. نعم، فالصحيح وقفه على أم سلمة. نعم.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
نعم.
عن همام عن أبي هريرة
الوعيد أنه لا ينظر الله يوم القيامة إليه، وفي إثبات النظر لله عز وجل. نعم، وإثبات العينين له سبحانه.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. قال: لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير ومعناه يؤديه المتن الذي قبله. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب.
دل هذا كله على ماذا يا إخوان؟ على أن الإسبال محرم للرجال، على أن الإسبال محرم للرجال. نعم، أن ينزل الثوب عن الكعبين سواء كان هذا للخيلاء أو لغير الخيلاء، لكن العقوبة في الخيلاء أكثر وأعظم. وقد جاء أيضا في حديث جابر بن سليم: فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة، نفس الإسبال. ولهذا إذا قال رجل: أنا لست ممن أفعل خيلاء، نقول له: طيب ارفع ثيابك، ارفع ثوبك إذا كنت لا تفعل خيلاء. وكان الصحابة يشددون في ذلك، ولم يرد أن الصحابة كانوا يسبلون. وعمر رضي الله عنه لما رأى الشاب الذي جاءه لما طعن وكان مسبلا قال: ردوه عليه. فلما ردوه عليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وما جاء يذكر عن بعض أصحابك كابن مسعود وغيره يقولون إنما كان يحصل إسبال للحاجة في هذا، فهذا في نظر الله أعلم من جهة الإسناد، ولو ثبت فسنة النبي واضحة ولا يقدم عليها شيء. نعم.
قال وعنه نعم.
نعم، يعني تقول بالنسبة في هذا الزمان يعني أو في هذا الوقت، هل أفضل أن يكون الثياب إلى نصف الساق أو أنه يكون إلى الكعب؟ نعم، هل الأفضل؟ نقول الأفضل ومتابعة السنة، لكن إذا كان يحصل أن الناس يرفعون عليك أبصارهم وينكرون عليك شد الإنكار وتحصل فتنة بهذا، فيكون الأولى إنزاله قليلا، يكون الأولى إنزاله قليلا، خصوصا وأن إلى نصف الساقين قد اختلف العلماء هل هذا في كل شيء أو هذا في الإزار فقط. إزرة المسلم إلى نصف الساقين، قولان لأهل العلم، منهم من قال بأن هذه الإزرة بأن هذا النصف ساق يكون خاصا بالإزار، ومنهم من قال بل هو في عموم الثياب، لكن بعض العلم ينكر أن يكون هذا في عموم الثياب، لأنه يقول لو كان في الثياب وجعلتها لنصف الساق عند الركوع والانحناء تظهر العورة. فإن قال قائل نلبس سروالا قلنا هذا زيادة، ولهذا قالوا بأن هذا يكون في الإزرة، لأن الإزار لا يظهر شيء من الإنسان إذا ركع ينضم على الإنسان، وعلى كل هذا محتمل. لكن فإذا كان الرفع إلى نصف الساق يحدث إشكالية عند الناس وربما حصل إنكار عظيم، فلا بأس بأن ينزل الإنسان، والنبي قد رفع الحرج عن الإنسان في هذا، رفع الحرج. نعم.
قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أورثت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة:
أوثرت.
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين.
وقالت يعني في الغالب فيها المتكبرون والمتجبرون، لأن هؤلاء مترفون وهم بعيدون عن التزام الشريعة أكثر من غيره. نعم، أنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال مترفوها، هذا الأقرب إليهم دائما. نعم.
وقالت الجنة فما بالي لا يدخلني،
فمالي عندنا فمالي،
فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس سفلهم وغويهم. فقال الله عز وجل للجنة،
وسفلهم وغويهم كما عندنا يعني الضعفاء، وهذا الغالب أيضا، والحمد لله قد يدخل الجنة الأغنية كما جاء في حديثي في الحديث الصحيح، سبق أهل الدثور الأموال بالأجور والنعيم المقيم. نعم.
فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمة أرحم بك من أشاء من عبادي.
عندنا إنما أنت رحمتي، في النسخة التي عندنا إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي. نعم.
وقال للنار،
وهذه مخلوقة، رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة أي خلقها الله سبحانه وتعالى، ورحم الله بها من يشاء من عباده. ولهذا إطلاق الجنة مستقر الرحمة ما في إشكال، بعض قد أنكر ولكن هذا لا إشكال فيه لأن الرحمة المخلوقة. نعم.
وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤها، وذكر بقية الحديث.
نعم، ولكل واحدة منكما ملؤها من الأولين والآخرين. ولكن الجنة جاء في الحديث الصحيح أنه يبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة، أما النار لما بقي فيها فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، فانزوى بعضها إلى بعض ولم ينشئ له خلقا للنار. نعم.
قال عن عروة قال
لأنه بإنشاء خلقا فيدخلهم الجنة بغير عمل هذا محض فضله والله يتفضل، وأما النار فلو أنشأ خلقا ثم أدخلهم النار ولم يعملوا ما يستوجب ذلك كان ظلما، والله عز وجل ينزع عن الظلم. نعم.
قال عن عروة قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه البخاري مختصرا. من رواية الأسود قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله. وللترمذي في الشمائل كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
الله أكبر. كالناس، هذا شأن المتواضعين، هذا سبب إرادة الحديث في باب العجب والكبر والنهي عن ذلك والأمر بالتواضع. من يا أخواني أكمل بشرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفضل البشر، أنا سيد ولدي آدم، أفضل الأنبياء الذين هم أفضل البشر، الله يصطفى الملائكة والرسل ومن الناس من المصطفين الأخيار، ومع ذلك هو أفضلهم، ومع ذلك هذا الفضل لم يحمله على كبر حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه، وإنما كان متواضعا، ومن تواضعنا يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله يساعدهم، في مهنة أهله يخصف نعله يخيط ثوبه يعمل في بيته كما يعمل أحدهم في بيته. ولهذا من تواضع الإنسان أن يساعد امرأته، من تواضع الإنسان أن يكون له عم في البيت. ما الإشكال يا أخواني أن ينظف الإنسان البيت اليوم ويكنسه؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال يا أخواني أن يغسل الإنسان بعض المواعين؟ ما الإشكال يعني في هذا؟ ما الإشكال أن يقوم بعمل شيء من الطعام حتى تفرغ زوجته من الطعام الآخر؟ ما الإشكال يا أخواني أن يحمل الإنسان ولده الصغير حتى تعد أمه شيئا؟ ما الإشكال يا أخواني؟ هذا كله من التواضع. لكن فضيلة الشيخ الإمام في البيت، فضيلة الشيخ هناك حينما تأتي تدرس العلم فأنت فضيلة الشيخ مع زوجتك، يا فضيلة الشيخ حتى تكون فضيلة الشيخ فلابد أن تكون على هدي رسول الله، لأن فضيلة الشيخ لابد أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ما يفعل رسول الله. رسول الله، بعض الناس قد يقول لزوجته لا تناديني باسمي، ناديني بالشيخ، الشيخ يا شيخ فلان، هذا ما ينبغي أبدا في البيت، يعني الشيخ فلان، والله إن قرتها من نفسها من غير طلب منها خلاص جزاها الله خيرا، هي حرة.
إنما أن الإنسان يطلب هذا، لا ما يطلب هذا، من زوجاته التي أقرب الناس إليه، وبينهما من الود في الألفاظ والأفعال ما ليس بين أحد. أمام الناس الإنسان ما يقول أنا الشيخ، ما يأتي الواحد يعرف الناس يقول أنا الشيخ فلان، اللهم إلا إذا اضطر في هاتف أو شيء ولا يعرفه الناس إلا بهذا. لو قال أنا محمد ما عرفه الناس، لكن يقول أنا الشيخ محمد ما في إشكال، كما يذكر عن ابن إبراهيم رحمة الله عليه أنه كان يتحرج جدا يقول أنا الشيخ فلان، ولما نزل فندقا يوما ما أو اتصل على صاحب فندق لينزل عليه أنت من، يقول محمد بن مريم. محمد بن مريم من؟ يعني كثير من الناس محمد بن مريم، فاضطر إلى أن يقول يعني أنا المفتي محمد بن مريم أو كذا، اضطر أن يقول هذا. ولهذا تجدون توقعات المشايخ إيه يا إخوان، ها محمد الصالح العثيمين، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، صالح بن فوزان فوزان، ما حد يكتب الشيخ، وكتبه فضيلة الشيخ الإمام أبدا. إنما بعض الناس قد اتصل عليك من أنت، يقول أنا الشيخ فلان وليس بشيخ. فالإنسان يكون متواضعا، متواضعا في المنطق، متواضعا في الفعل والحال، يأكل مع عموم الناس ويخالط عموم الناس ويركب كما يركب الناس ولا يترفع عن مجالسهم ويأنف ويقول هذا لا يخالطني. هذا شأن المتكبرين، هذا سبب إراد هذا الحديث في هذا الباب. والذي قبله في تحاجة الجنة والنار، فقالت النار أتيت متكبرين متجبرين، هذا وعيد لأهل الكبر والعجب، فإنهم متوعدون، ألا فليعلم هؤلاء أن النار هم أولى بها وأن الجنة أولى بالمتواضعين والفقراء والمساكين. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى،
وجدت شيء يا أحمد في صفة الغيب. نعم نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب، والبعض يكون والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. وهذا من الصفات التي تمر أو تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم.
نعم. أولها بإيه؟ النووي أولها بإيه؟ لأن النووي ما يثبت الغضب. أيه هذا غلط. يعني إذا الصحيح أن نسبة الغيظ ونسبة الغضب، نسبة الغيظ صفة ونسبة الغضب صفة. نعم خلاص أرجع عن هذا، يعني مسألة أن الغيظ معنى الغضب هو من المعاني، يعني هو نفس المعاني الغيظ والغضب وكذا، لكن نسبة الغيظ ونسبة الغضب، نسبة الصفة هنا بناء على هذا الكلام نسبة صفة الغيظ ونسبة صفة الغضب، وإن كان المعنى متقارب. الشيخ العثيمين يقول بأن الغيظ أشد من الغضب، وبعضهم يؤولها بأنها الغضب. على كل هذا من الصفات. لكن ليس يعول عليه. يعني كلام أبو زرعة لا يعول عليه. يبقى إذن في إثبات الغضب وإثبات الغيظ. إثبات الغضب وإثبات الغيظ. نعم. يبقى الغيظ صفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه كسائر الصفات، والغضب صفة أيضا له سبحانه وتعالى على ما يليق به. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الطب والرقى.
نعم، أي هذا من جملة الأداب ما جاء في الطب والرقى. نعم.
قال عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذه الحبة السوداء، وهي
الإشارة الطب والرقى إشارة إلى ماذا؟ الطب هو الغالب في الأدوية الحسية، تطبب يذهب الإنسان فيتطبب عند رجل أو عند تذهب المرأة تطبب عند مرأة، الغالب أن هذا يكون في ماذا؟ في الأمور الحسية. والرقى إنما يكون باستعمال الأوراد والأذكار من الآيات والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، هذه معنوية.
وقد جاء الإسلام بإباحة التداوي، بل والأمر به، قال النبي تداووا عباد الله. وهذا التداوي منه ما هو واجب إذا كان الإنسان يترتب هلكة عليه إن لم يتداوى، وجب عليه أن يتداوى، وقد يستحب وقد يحرم وقد يكره وقد يباح. فالتداوي تجرى عليه الأحكام الخمسة، طارة التحريم كما أسلفنا، الوجوب كما أسلفنا، وطارة التحريم كما أن إذا تداوى بمحرم كالتداوي بالخمر وغير ذلك وبالسحر، وطارة يكون مستحبا إذا كان فيه نفع ولكن تركه لا يتضر به الإنسان، فالمستحب أنه يتداوى. وقد يكره بالشيء الذي يخالف الشرع ويصل إلى درجة التحريم، وقد يباح إذا استوى الأمور فيه فيباح. فيجري على التداوي الأحكام الخمسة، وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. هذا ولنعلم أيضا أن التداوي لا ينافي التوكل، لأن التداوي من باب أخذ الأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، وإلا لو ترك الإنسان الأسباب وقال أنا متوكل لكان متواكلا وليس متوكلا. اعقلها، هذا من الأسباب، وتوكل. نعم. قال عن بريدة. نعم.
طلب الرقية يعني قد ينزل منزلة المسلم إلى رتبة أقل.
إيه لو طلب.
لو طلب.
لو طلب. طيب. لكن الرقية في حد ذاتها مشروع.
على عليه طلب الطب. طلب. نعم. التطبب. يعني نفس المعنى ملحوظ. يعني أيضا فيه.
لا، العلماء خصوها بالرقية الذين يسترقون، ما قال لا يتذوون. نعم. عن بريدة الحديث هذا يكون فين؟ عن بريدة هيكون في المسند، لأنه لم يخرج في العراقي عن بريدة في الموطن، إنما عن أربعة من الصحابة، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن أنس، عن عائشة، هؤلاء الأربعة، عن أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن أعرج، عن عائشة من طريق أبي الرحمن بن القاسم عن أبي، عن ابن عمر عن طريق نافع عنه، عن أنس عن طريق الزهري عنه. نعم. وهو أجل الناس في أنس أي الزهري، وقيل ثابت البناني. نعم.
قال عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها شفاء، رواه أحمد.
يعني التي تسمونها الشونيز. نعم.
قال واتفق
فإن فيها شفاء، فالحبة السوداء حبة مباركة فيها شفاء إن شاء الله، ففيها استحباب، ففي هذا الحديث من الفوائد استحباب التداوي وتناول الحبة السوداء. نعم.
قال واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة وزاد من كل داء إلا السام،
وزاد من كل داء إلا السام. نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء.
هذا من جملة الدواء أيضا. وزاد البخاري من حديث ابن عباس
أو قال بماء زمزم شك همام.
نعم. والمحفوظ هو الماء فأطفئوها بالماء. نعم.
قال وعن عروة أو عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه.
عن عروة أو عمرة عن عائشة، هذا يكون في المسند أو في الموطأ. وعروة من أوثق الناس في عائشة، وعمرة من أوثق الناس في عائشة، والقاسم من أوثق الناس في عائشة. أوثق الناس في عائشة ثلاثة، هؤلاء ثلاثة، القاسم وعروة وعمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن ولد عبد الرحمن، قلت لو رزقت ببنت نسميها عمرة، يبقى عمرة بنت عبد الرحمن أو معاذة. فعمرة هذه من أوثق الناس في عائشة، وعروة من أوثق الناس في عائشة، والقاسم هنا شك، قال عن عروة أو عمرة، عن عائشة قالت، يبقى هذا فين؟ هذا من المسند أو من الموطأ؟ هذا يكون من المسند، هذا يكون من المسند. طيب عن نافع يبقى هذا في الموطأ، هذا في الموطأ. نعم.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح، فأعهد إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس، وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج.
يعني يكفي قد فعلتن ما أمرتكم به. نعم.
رواه البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك. وكذا رواه الدارمي فقال: صبوا علي 7 قرب من 7
وعند أبار أحمد وعند أحمد أيضا كما في الحاشية هنا عن عبد الرزاق عن معمر عن زريع عن عروة عن عائشة من غير شك. نعم. وكذا رواه الدارمي
فقال: صبوا علي 7 قرب من 7 آبار شتى. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. فمن الأداب هنا إذن في باب التداوي أن الحمى تعالج بالماء، بصب الماء. لكن سمعت من الأطباء أن الإنسان لا يعمد إلى الماء الثلج ويضع، إنما الماء الطبيعي، الماء الطبيعي، وما يسمناه اليوم بالكمادات، حتى أنهم ينصحون قبل تناول العقاقير التي تخفض درجة الحرارة أنه يخفضها بالكمامة أولا، حتى إذا هدأ الجسم أعطاه الدواء فينتفع الجسم بالدواء، فينتفع الجسم بالدواء. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب استعمال الماء، ولا يلزم زمزم. وإن كان الإنسان لو استعمل زمزم لا إشكال، هذا ماء مبارك، فيستعمل الماء، لأن النبي قال: أريق عليه من 7 قرب لم تحل أوكيته، ما قال من زمزم. فدل هذا على أن الماء إن شاء الله يحصل به نفع في هذا الباب، وهو الماء الطبيعي يحصل به نفع في حصول هذه الكمادات، فهذا من الطب النبوي وأساس الطب في القرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا من القواعد العظيمة، قاعدة الوقاية، وألا يدخل الإنسان إلى بدنه ما يضره، وإذا حصل في البدن ما يضر حصل استفراغ لما في هذا البدن من الأخلاط الزائدة، والطب يقوم على هذا، مراعاة الداخل ومراعاة الزائد في البدن مما يستوجب إخراجه. ومن ذلك أيضا القاعدة: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كل هذه قواعد عظيمة جدا في الطب، فما ترك الإسلام شيئا والحمد لله. نعم.
قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات.
هذه الرقية. نعم. وهي عبارة عن أوراد وأذكار واردة عنه صلى الله عليه وسلم، وأكمل ذلك أن الإنسان يرقي نفسه ويرقي غيره، وما طلب الرقية من الغير فيتركها الإنسان، هذا الأكمل، أكمل أن يتركها الإنسان. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كما قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق، أي أن الشارع أخبر أنها تؤثر وأنها سبب، وإن كانت لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه فقال ولمسلم
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا.
نعم. فهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد، ولهذا يقال لصاحب العين هذا العائن، أي من إذا نظر إلى شيء فأعجبه ولم يبرك عليه وقع ضرر بذلك،
للإنسان. وحينئذ يقع إذا وقع الضرر ما العلاج من العين؟ ما العلاج من العين؟ الاستغسال. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا استغسلتم أي إذا طلب منكم ماء فاغسلوا وادفعوه إلى من أصابته العين فإنه يشفى إن شاء الله، كما جاء في حديث الصحابي رضي الله عنه الذي أصيب وقد علم من أصابه بذلك فاستغسله وأخذ الماء وصبه فكأنما نشط من عقل. هذا خير ما يعالج به وتعالج به العين، أن يأخذ شيء من الماء مما غسل هذا الشخص بدنه به، مثل فأن يغسل وجهه وأن يغسل كفيه وداخلة إزاره وركبتيه أو كما جاء، ويكفي لو غسل يديه أو لو غسل أثرا منه شيء من الثياب إذا ما قدر إلا على هذا، فيحصل بذلك نفع إن شاء الله تعالى. وعلى العائن أن يتقي الله إذا وجد في نفسه ذلك وأن يبرك إذا رأى الشيء. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول بارك الله في هذا. نعم. ونهى عن الوشم، وهو ما تفعله المرأة في أي شيء في بدنها، أي مكان من بدنها، أن تأتي إلى هذا المكان وأن تحشوه، أن تجرحه أولا، تغز فيه إبرة أو شيء حتى إذا خرج دم أو كذا حشته شيئا مادة سوداء أو زرقاء أو خضراء أو غير ذلك مما تريده، ثم بعد ذلك ينطبع عليه فتطبع هذا طباعة ما تزول، فهذا ما يجوز، إما بضق أو بشيء من هذا، هذا لا يجوز، هذا وشم. قد لعن النبي كما في حديث ابن مسعود الواشمة والمستوشمة، المستوشمة الطالبة لذلك والواشمة الفاعل لذلك، هذا منهي عنه، لا تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. نعم.
ويغضب ان يعني
وجد لا
بذلك
لا ينبغي،
فهل يمكن ان يتحايل لاخذ شيء منه؟
اي نعم يتحايل، اذا كان يغضب اولا ما ينبغي ان يغضب، ما ينبغي ان يغضب بل يستجيب. الامر الثاني يمكن ان يتحايل، يمكن ان يتحايل، نعم، بحيث ياخذ اثرا منه ماء من اما بغسل يديه او المضمضه او الوضوء او غير ذلك.
بعض النساء شيخنا مثلا يعني يصل الامر العين عندها يعني خوفها من العين درجة الوسوسة.
نعم هذا ايضا غلط، كل شيء عين عين، هذه الوسوسة ايضا ما تنبغي،
يعني
الشك في جميع الناس، حتى ان بعض النساء قد تلبس الولد لبسة النساء البنات الى ان يشب ولا تريه احدا، هذه كلها من المبالغات. العائن يكون يكاد يكون معروفا للتجربة والخبرة به وتعدد وقائعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرؤيا عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم قال الرؤيا. نعم
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
أي ما جاء في الرؤى هو ما يراه الإنسان في نومه، وما يراه الإنسان في نومه على أقسام. الأول ما يكون من الله سبحانه وتعالى وهي الرؤيا الصالحة، والثاني وهي المبشرات، والثاني وهي التي تكون من الشيطان من أجل أن يحزن الإنسان، والثالث مما يكون في تفكير الإنسان، فإذا نام الإنسان على شيء وهو مهتم به فقد يراه في نومه. والرؤيا حق، ولهذا صنف العلماء في باب الرؤى، والنبي قد أول الرؤى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى، وأعظمها ما كان في بداية نبوته كما في حديث عائشة، أول ما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا رؤيا حتى تتحقق أو تكون كفلق الصبح أو كما قالت رضي الله عنها.
نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة،
لأن النبوة 23 سنة، وقد رأى النبي الرؤيا في أول نبوته 6 أشهر ثم بعد ذلك نزل به الوحي. نعم، فتكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، أي أنها دليل على صلاح الإنسان، دليل على صلاح الإنسان. نعم.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يسق مالك لفظه. وفي رواية لمسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له وله.
نعم.
من
حديث سواء الرؤيا الصالح يراها الإنسان أو ترى له. نعم.
وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال والمتن الأول أكثر طرقا، فقد اتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي سعيد.
نعم، يعني الأول أحفظ ومن 46 جزء. نعم، هذا المحفوظ.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران فكبر
يدي. نعم.
في يدي سواران فكبر علي
فكبر علي
وأهماني، فأوحى الله إلي أن ينفخهما فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
نعم، فدل هذا على أن رؤيا حق، وأن النبي أول قد أول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قد أول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنفختهما فذهبا، ولعل هذا هو مأخوذ من السوارين، فسواران من ذهب إشارة إلى أنهما يذهبان، وسواران أيضا لكون النبي بينهما فهما قريبان منه صاحب الصنعاء وصاحب اليمامة. قد كفى الله عز وجل المسلمين شر هذين، قد كفى الله عز وجل المؤمنين شر صاحب اليمامة وهو مسيلمة الكذاب. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنب.
لكن ننبه أيضا إلى أن باب الرؤى بالنسبة للرؤية لا يؤخذ بها في باب الأحكام استقلالا، إنما يستأنس بها، يعني لا ننشئ حكما، إذ الشريعة لا تكون إلا بالرؤى إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ما كان يراه النبي فهو حق، أو يخبر الصحابي النبي بالشيء فيقره صلى الله عليه وسلم أو كذا، هذا كله حق. نعم، إنما لا ننشئ حكما برؤية، فمدار الأحكام على الوحي ليس على الرؤى، إنما يستأنس بالرؤية. نعم.
قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء.
هذا الأمثال أيضا ما جاء في الأمثال، هذا الباب السادس من أبواب الآداب. نعم.
قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة
ألا وضعت ها هنا
لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم
أو ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك. نعم.
فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة.
نعم، إكمالا للأنبياء فإن دعوتهم واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه وتعالى ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأنبياء دعوتهم واحدة فيما يتعلق بالتوحيد والميعاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو موضع هذه اللبنة، فقد ضرب مثله ومثل الأنبياء بهذا المثل العظيم، رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، وجعل الناس يعجبون بهذا ويطوفون حولها ويستحسنون البنيانة، لكنهم قالوا إحنا إلا موضع هذه اللبنة، هل لا أتممتها؟ فأنا اللبنة التي تم بها بنيان الأنبياء، وهو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء من غير انتقاص للنبي من الأنبياء. نعم.
وعنه قال قال
رسول ضرب الأمثال الحسنة، هذا فيه في هذا عيس من الفوائد ضرب الأمثال الحسنة الصحيحة، وأن هذا من نوع العلم، فالأمثال من نوع العلم، ولهذا ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن كثيرا، وضرب النبي الأمثال في السنة، وقد سبق معنا الأمثال في القرآن والأمثال في السنة، هذان الكتابان. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها.
نعم. وخصوصا إذا كان بالليل، بالليل فالدواب تأتي على الضوء والفراش تأتي على الضوء وتقع فيها. نعم. وجعل
وجعل يحجزهن ويغلبنه يقتحم.
نعم. قال جعل يغلبنه تأبى إلا أن تقع والرجل يحجزها حتى لا تقع.
قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم من النار، هلم عن النار،
ابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها بالأوامر والنواهي وبيان الشريعة التي تبعد الإنسان عن هذا. نعم.
هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها.
الله أكبر. ويأبى الكثير إلا أن يقع فيها مع حرص النبي ألا يقع أحد فيها، لكن النبي لا يملك الهداية لأحد، هداية التوفيق ما يملكها لأحد، هداية التوفيق قد بيد الله. ففي هذا الحديث إشارة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، من الفوائد أن النبي حريص على أمته صلى الله عليه وسلم، حريص عليها شد الحرص، ومع ذلك أنه مع كمال شريعة وهديه صلى الله عليه وسلم إلا أن كثيرا من الناس يأبى إلا الوقوع في ماذا والولوج في ماذا في النار. ففي حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن أكثر الناس لا يعتبر بهم فإنهم يريدون النار فلا ينبغي أن تنساق وراءهم. وفيه أيضا كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وفصاحته بضرب الأمثال. نعم. أما الأمثال التي تكون باطلة ومحرمة أو لا فائدة فيها ولا نفع فيها، أو نترك النصوص ونعمد إلى أمثال ربما تكون مخالفة أو لا نفع فيها، فهذا لا ينبغي. لكن الأمثال الصحيحة لا سيما أمثال القرآن والسنة فهذا نعم الأمثال، وفيه أن الحجة قامت على الناس بكل نوع من أنواع الهداية، فالأمر والنهي والقصة والمثل والقياس الصحيح كل هذه من أنواع البيان، فالأمثال من أنواع البيان، وفيه أن الداعية أيضا ينتفع بهذا الأمر، وأن عليه أن يضرب أو أن يستعمل هذا الأسلوب من البيان في تعليم الناس وأن لا يقصر. فمما يستعمله الإنسان الداعية من أنواع البيان في مخاطبة الناس ضرب الأمثال الصحيحة. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله
لك ما يحصل من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ يحصل من ورائها ما يحصل، تجد أسلوبهم ماذا قائم على الأمثال العامية لأنهم فقراء في النصوص الشرعية، ما يعلمون أحكاما شرعية ولا يعلمون نصوصا ولا يعلمون كلاما لأهل العلم، ولهذا دعوتهم دعوة عامية، عامية مضرة قائمة على الخرافات والخزعبلات حتى الشركيات، لكن العلم هم بريئون منه، ما عندهم علم، ولهذا قعدوا عندهم ما يسمى بعلم الفضائل لا علم المسائل. لما كانوا عاجزين عن التعلم قالوا نحن نعلم علم الفضائل لا علم المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حق الضيف، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
دل هذا على وجوب الضيافة، وجوب الضيافة لمن ليس يجد مكانا ينزل فيه أو مطعما يأكل فيه، فتجب الضيافة، ووجوبها إنما يكون يوما وليلة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فإذا منع من تجب عليه الضيافة حق الضيف فللضيف أن يأخذ حقه ولا يزيد على ذلك، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، وهو ما يسمى عند العلماء بالظفر. فالضيف إذا منع الحق فإنه يأخذ بقدر حقه، نعم، ولا يزيد على ذلك. ففيه بيان أن الضيافة على قسمين، أو يتعلق بها حقان: حق واجب وهو ما يكون في اليوم والليلة لمن لا يجد محلا يطعم فيه أو ينام فيه، وحق مستحب وهو ما زاد على ذلك. نعم.
قال العراقي رحمه الله تعالى: الرجاء والخوف. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة.
يعني لحدث نفسه. باب الرجاء والخوف، أي ما جاء في فضيلة الرجاء والخوف، الرجاء الشرعي والخوف الشرعي. والرجاء الشرعي ما حمل على حسن الظن والعمل، والخوف الشرعي ما حمل أيضا على عدم اليأس والقنوط مع موافقة الشرع وعدم التجاوز. أما إذا ترك الإنسان عمل فهذا مغرور، أو إذا بالغ الإنسان في الخوف حتى تجاوز الأمر المشروع فهذا القنوط واليأس. ألا فليحذر الخائف القنوط واليأس، وليحذر الراجي الغرور، وإنما الخوف والرجاء بما يتابع الإنسان الشرع ولا يخرج عن حد الشرع. فرجاء يحمل على حسن الظن، وخوف يحمل على حسن العمل والبعد عن المعاصي. نعم.
إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها. فإذا تحدث
إذا تكون الحسنة التي يكتبها له ما لم يفعل حسنة ماذا؟ نيته والعزم عن الفعل وحديث نفسه بذلك مع العزم، مع العزم: لو أن لي مثل ما لفلان فعلت مثل ما فعل، كما في حديث الترمذي، فهما فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. نعم.
فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها.
إيه نعم، كذلك السيئة إذا حدث، يقول: فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعله. هذا في حديث النفس الذي لا يستقر عملا، لا يستقر في قلبه عزما، فإن استقر في قلبه عزما وتمنى وعلم الله منه أنه لو تمكن من هذا الفعل لفعله صار سيئة يعاقب عليها، لكن يعاقب بقدر النية فقط لا بقدر العامل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أيضا لما قال في الشر: لو أن لي مثل ما فلان فعلت مثل ما فعل، قال: فهو بين يدي فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. نعم.
الظاهر شيخنا أنه في النية الجازمة، ولكن حمل وليس في الخواطر، لأنه قال:
إيه ما صح، ما صح
أغفرها.
إيه ما صح،
قلتم يعني أنا في الخواطر الطارئة.
اللي هي إيه؟ اللي هو إيه؟ أنا قلت في الخواطر السيئة،
في أنا أغفرها ما لم يفعلها، قلتم هذا فيما في خواطر التي لم تستقر.
أبدا
الآن،
أبدا أبدا ما قلت هذا، لما هذا فيما يستقر في الإنسان، فيما إذا استقر في النفس واطلع الله عز وجل وعلم أنه لو تمكن من ذلك لفعل، فإذا استقر وتحول إلى عزم فهذا يأثم إثم النية.
هذا أكثر في الحديث نفسه: إذا تحدث من يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها، قلتم هذا في حديث النفس، هذا خاص بحديث النفس، هذه الجزئية خاصة بحديث النفس، الخواطر التي لم تستقر، أما لو استقرت.
أي نعم، اللي هو في المغفرة.
نعم.
أي نعم، في المغفرة في حديث النفس.
الظاهر شيخنا أن
في الخواطر
أن هذا فيما استقر وعزم ولكن لم يحمله على عدم الفعل خوف من الله.
لا، هذا مسألة ثانية، هذا ثانية، هذا وصف ثاني، وهو إذا استقر في نفسه أو حتى عزم على الفعل وصار إليه لكن ترك بعد ذلك من جرائه، كما جاء في الحديث: تركها من جرائه، تركها من جرائه. نعم.
يعني كيف يكون في الخواطر؟
هذا يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها. بنفسه، ما لم تعمل به ما لم تتكلم به، هذا محمول على خواطر النفس، لأن الهم همان، هم خاطرة وهم إصرار، هم خاطرة وهم إصرار. فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعل، ما لم يفعل، هذه إذا ما كان له نية مستقرة. أما إذا كان له نية مستقرة فكما قال النبي في حديث آخر أنه قال في نفسه أيضا لو أن لي مثل من فلان، أنه قال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فعل، قال فهو بنيته فهما في الوزن سواء. فكيف كيف يأثم على النية وكيف تغفر له نية ما لم يعمل؟ كيف نجمع من حديثين؟
تركها من جراء،
لا ليس كذلك، تركها من جراء عامة، تركها من جراء عامة، تركها من جراء يكون إذن قد حمله نيته على ذلك فأثم، لكن لما تركها من جرائه أثيب. إذا ترك ذلك من جرائه أثيب، هذا ترك بعد استحقاق، هذا ترك بعد استحقاق. كالذي يسعى في عمل السيئة لكنه بعدما سعى وكذا منعه من اقترافها ماذا؟ من جرائه، كما في حديث الرجل الذي تمكن من ابنة عمه فلما أن تمكن منها حمله الخوف على الله عز وجل من الترك على الترك فتركها فأثيب حينئذ. نعم. لأن طبعا لأن النصوص قلنا في الأولى، قلنا في الأولى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبه له حسنة، أكتبه له حسنة لم يفعل، هذا حينما يحدث نفسه بالحسنة وينويها ويعقد العزم. طب الثاني فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فنغفرها ما لم يفعلها، قلنا على الخاطرة ليس نفس التعليق، ليس نفس التعليق، نفس النص، لكن لابد من تفسير النصوص نص بالنصوص الأخرى. فالنص الآخر دل على إثم وإثابة ولم يفعل بمجرد ما يكون في النفس، فما محل الإثم وما محل الإثابة فيما يكون في النفس؟ محل الإثابة على ما استقر في النفس، محل الإثم على ما استقر في النفس، محل الإثابة على ما استقر في النفس، محل الإثم على ما استقر في النفس. طيب يكون إذن محل الإثابة في الحديث فنغفرها على ما لم يستقر، على ما لم يستقر، فإن استقر كان هذا محل الإثم، فإن استقر ثم انصرف خوفا من الله كان محل إثابة. فالتفسير هنا لابد أن يفسر بالنصوص الأخرى، ولا ما محل الحسنة؟ خطر ولم يستقر ما محل الإثابة؟ لحديث الترمذي، لأن هذا سيقتضي تعارضا، إذ كيف فهو بنيته فهما في الوزر سواء، كيف يأثم والحديث هنا فيه أنه يثاب فنغفرها ما لم يفعله، في أنه يغفرها، كيف تجمع؟ نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل.
نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي،
أي فإذا عمل هذه الحسنة مع النية الصالحة فإنها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أي تضاعف أضعافا كثيرة، ولكن كل سيئة إذا عملها فإن تكتب له بمثلها، سيئة واحدة، سيئة واحدة من جهة الكتابة تكتب سيئة، لكن السيئات تعظم السيئة عن الأخرى، أي تتفاوت السيئة، فهناك سيئة أعظم من سيئة، سيئة الشرك هذه أعظم السيئات، سيئة البدعة تليها، سيئة الكبيرة تليها، سيئة الصغيرة تليها، وهكذا. فالسيئات تتفاوت لكنها سيئة واحدة، إنما الحسنات تتضاعف وتتفاوت أيضا، يعني باعتبار عدد وباعتبار كيف. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها.
نعم.
وللبخاري فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة.
تمام. إذا ترك ما عزم عليه أو ترك ما هم على فعله وسعى فيه، لأنه تركها لله، والترك لله حسنة، والترك لله حسنة. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل
فضيلة الرجاء. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. لم يذكر البخاري وإذا تلقاني الثالثة. وذكر في موضع وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة.
نعم، كالحديث باللفظ الآخر من تقرب مني شبر تقربت منه ذراعا. فهذا فيه عناية الله عز وجل بعبده، وأن العبد إذا أقبل عليه أقبل الله عليه، وأن الله لا يطرد من أقبل صادقا مخلصا، بل العبد يفتح له ويفتح ويفتح، وعلى قدر إقبال العبد على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى له. وفي إثبات صفة الهرولة، وهي صفة الله عز وجل ثابتة على ظاهرها من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. رواه مسلم.
هذا كله دليل على الرجاء وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن الله يفرح بتوبة العبد، فإذا تاب العبد توبة توفرت فيها شروطها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله عز وجل يفرح بذلك. ولهذا من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات كما قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفيه أيضا إثبات صفة الرحمة الفرح، إثبات صفة الفرح على حقيقته اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا يقال هذا كناية عن الإثابة. نعم.
اتفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس، وزاد مسلم في حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
وفيه أن الإنسان قد ينتقب الكفر ولا يكون كافرا إذا حمله على ذلك ماذا؟ إذا حمله على ذلك الخطأ أو الإكراه. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما هنا في الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، يعني أن هذا معذور، أخطأ يعني أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب، والله لا يؤاخذ على هذا كما قال سبحانه ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. فدل هذا على قاعدة أهل السنة والجماعة الذهبية، وهي ماذا يا إخوان؟ وهي التفريق بين النوع والمعين، أن الإنسان قد يقول الكفر وليس بكافر، وقد يفعل الكفر وليس بكافر، إذا كان مخطئا، إذا كان مكران، إذا كان جاهلا، هذه كلها موانع. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل.
يعني لا تعتمد على فيه أن سلا يعتمد على عمله، فإنه قد يقصر به، ولكن على فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان العمل سببا فيسعى في تحصيل السبب ولا يترك العمل، لكن لابد أن يعلم أن فضل الله عز وجل واسع، وأنه لابد أن يكون طامعا في فضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وفيه الرد على المعتزلة، فإنهم يقولون بأن الإنسان يدخل الجنة بعمله، ولهذا قالوا الباء هنا باء عوض في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا هذه الباء عوض، يعني من عمل دخل الجنة حتما وليس لفضل الله، وينكرون هذا. ولكن أهل السنة والجماعة يفسرون الباء بأنها باء الايه؟ السبب، باء السببية، أي أنه بسبب العمل يدخل إنسان الجنة، ولكنه يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالعمل سبب، وإنما الدخول هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعنه قال قال
والعمل أصلا من فضل الله، إذ الله عز وجل يمن عليك ويهديك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن عليك أولا بالعمل، ومن عليك ثانيا بأن الجنة أعظم من عملك. وفيه الرد على المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، ويدعون أن من ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان ويدخل الجنة، ولا يكفرون ترك العمل كلية. وفي رد أيضا على من يقول هذا ممن ينتسب إلى السنة، يقول بأن العمل ليس ركنا بل هو كمال في الإيمان واجب، إذا تركه أثم ولكن لا يكفر بذلك. وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يثبت بدون عمل أبدا، إذا كان قادرا على العمل وعاش ظهرا يعمل فإنه لا يثبت له الإيمان، لأنه يكون تاركا لركن الإيمان، ومن ترك ركن الإيمان فلا يصح إيمانه، فلا يصح قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقول إلى من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض، ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري
نعم.
قال الزهري ذلك لأن لا يتكل رجل ولا ييأس رجل.
الله أكبر، الله أكبر، هذا من أدلة الخوف. هذه مرة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها. فإذا كان من أتى بهذا الشيء الذي يبدو أنه صغير وقليل يتعرض لهذا الوعيد، فكيف بالذي يأتي ما هو أكبر من ذلك؟ فعلى الإنسان أن يخاف. ولهذا قال الزهري رحمه الله ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نعم.
قال القدر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
القدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جابر، فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في حديث جبريل أنه سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ويؤمن الإنسان بالقدر عبر مراتب، منها العلم وهو السابق وهو الأزلي، فعلم الله عز وجل ما يخلق من أعيان ومن أعمال، علم أعيان العباد وأعمالهم. ثم بعد ذلك مرحلة الكتابة، مرحلة الكتابة وهي الكتابة العامة في اللوح المحفوظ والكتابة العمرية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، هذا كتابة عمرية. ثم كتابة حولية وهي ما تكون في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى في كتابه فيها يفرغ كل أمر حكيم. ثم اليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت. هذا الإيمان بالقدر، نؤمن بهذا كله، وأن كل شيء خلقه الله وقدر الله وعلمه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء في الكون إلا بما قدر وكتب سبحانه وتعالى. خالف في ذلك طائفتان، القدرية الذين قالوا بأن الله عز وجل خالق الأفعال أما الأعمال فهي من خلق العباد وأنها لا تدخل تحت الإرادة والمشيئة، بل وغلاتهم يقولون ولا يعلمها الله حتى تقع. والجبرية الذين غلوا جعل إرادة كلها لله وليس العبد إرادة وليس له عمل. فبينما انغلب في إرادة العبد وهم القدرية ومن غلب في إرادة الرب وهم الجبرية كان مذهب أهل السنة والجماعة. وليس يعني الكتاب أن الله جبر الناس على هذا جبرا، لا، بل إن العبد له اختيار ومشيئة بها يفعل، نعم، ولكن هذا كله تابع لإرادة ومشيئة الله التي مبناها على العلم السابق، نعم.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟
نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق؟ قال: فحاج آدم موسى، وفي رواية للشيخين: قبل أن أخلق بأربعين سنة، وفي رواية لمسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما.
نعم، هذا الحديث قد احتج به من يقول بالاحتجاج بالقدر على المعاصي، يزني ويقول زنيت بقدر الله، يقتل ويقول قتلت بقدر الله، ويظن أن هذا مبرر له. وقد رد أهل السنة والجماعة على من احتج بالقدر على المعاصي، وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، بل لله عز وجل الحجة، فلا يجوز أن تحتج بالقدر على المعاصي، بل يجب عليك التوبة من المعاصي. والاحتجاج بالقدر على المعاصي فعل إبليس، والتوبة من المعاصي فعل آدم وحواء. لما عصى آدم ماذا كان؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ولما عصى إبليس ماذا قال؟ قال: ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني. وعليه فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ومن احتج بالقدر على المعاصي كان إمامه إبليس، ومن احتج بالقدر ومن تاب من المعاصي كان إمامه الأنبياء. طيب، وهل لمن احتج بالقدر على المعاصي حجة في هذا الحديث؟ لأنه آدم قال: أتلومني على أمر قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق؟ قال: فحاج آدم موسى. الجواب لا، لأن هذا احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فإن آدم عليه السلام قد احتج بهذا القدر على المصيبة التي أصيب بها ويخرجه من الجنة، وليس على ذنبه، وإلا فقد تاب منه. ثم إن موسى عليه السلام أكرم وأعلم من أن يلوم موسى على ذنب قد تاب منه، كيف يلوم على ذنب قد تاب منه وقبل الله توبته؟ فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، إنه التواب الرحيم. فلهذا العلماء قالوا بأن الإنسان يواسي نفسه بالقدر عند المصائب، فإذا ابتلي بشيء من هذه المصائب قال: قدر الله وما شاء فعل، إنا إليه وإنا إليه راجعون. أما إذا أذنب استغفر وتاب وأناب ولا يحتج بالقدر على المعاصي. نعم. والعلماء قالوا أيضا أنه حتى لو أنه احتج بالقدر على المعاصي بعد التوبة من المعاصي فلا إشكال، من باب أن يحسن الظن بالله. فإن جاء واحد وقال: أنت عصيت وكذا، يقول: أنا تبت من هذه المعصية وقد قدر الله علي هذه المعصية والحمد لله أنا تبت منها. فالممنوع في هذا الباب ما هو؟ أن يجعل الإنسان القدر حجة له، أما إذا كان إخبارا فقط وقد تاب المعصية فلا إشكال أن يخبر بأن المعصية بقدر، هذا لا إشكال. أما أن يحتج بالقدر على المعصية هذا هو المشكل. يبقى المشكل ما هو؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية، وليس الإخبار عن المعصية أنها وقعت بقدر، بل يجب على الإنسان أن يعتقد أن هذه المعصية وقعت بقدر. يبقى فرق بين الإخبار عن المعصية أنها وقعت بقدر وبين الاحتجاج بالقدر على المعصية. الذي نهى عنه أهل السنة الاحتجاج بالقدر على المعصية، فهل آدم عليه السلام قد احتج بقدر المعصية ليبرر؟ كيف هو الذي قال كما ذكر الله عز وجل في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، وهي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. نعم.
قول موسى عليه السلام شيخنا: أغويت الناس.
قول موسى إيه؟
أغويت الناس، وفي بعض الروايات خيبتنا وأخرجتنا، يعني البعض يقول هذا انتقاص مثلا منه.
لا، هذا كما قلنا قول النبي مع النبي، قول الصحابي مع الصحابي، غير قولي أنا عن النبي وقولي أنا عن الصحابي. هذا يجري بين الأنبياء ما يجري، أما أنا ما أقول هذا. نعم.
قال: أشراط الساعة. عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث.
هذه الأشراط منها ما يكون مقدمة للساعة، ومنها ما يكون من الأشراط الكبرى، منها أشراط صغرى ومنها أشراط كبرى تكون إذان بقربه، ومنه ما من الأشراط ما إذا وقع لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. فهناك أشراط كبرى تؤذن بالقرب ولكن ينفع الإيمان وقتها، كخروج الدجال مثلا والمهدي، ومنها ما إذا خرجت لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل كخروج الشمس المغربها. نعم. ومنها ما يكون صغرى قبل ذلك كانتشار العلم، كانتشار الجهل ورفع العلم وانتشار الزنا والهرج. نعم.
خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واتفق عليه الشيخان.
قال: من حديث أبي هريرة في سؤال جبريل، وقال فيه في خمس إلى آخرها.
نعم. الله عز وجل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ادخر علم الساعة فاستأثر به، ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. قال سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم.
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون وكذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
عندنا في النسخة: دجالون كذابون قريب من 30. هؤلاء رؤوس الدجاجلة، وإلا فالدجاجلة الذين ادعوا ما ادعوا كثر، ولكن هؤلاء الرؤوس الذين لهم أتباع وتأثير في الناس كلهم يزعم أنه رسول الله، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله:
ومن تاب من ذلك تاب الله عليه، كما تاب بعض من ادعى ذلك فتاب الله عليه. نعم. حسن إسلام.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
لأنهم تيقنوا أن الساعة ستقوم أو قامت أو حصل قرب يؤذن بنهايتها، بنهاية الدنيا، وحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن هنا قال العلماء بأن وقت انقطاع التوبة العام باعتبار جميع الناس هو حينما تطلع الشمس المغربية، أما وقت انقطاع التوبة باعتبار الأشخاص والأفراد باعتبار كل فرد فماذا يا إخواني؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم وهي الغرغرة، فإذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل توبة العبد، أما باعتبار عام فإذا طلعت الشمس بالمغربها. نعم.
قال البعث وذكر الجنة والنار. عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل.
هذا آخر باب في كتاب الأداب وفي هذا الكتاب المبارك، البعث وذكر الجنة والنار. نعم.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية.
نعم. ففي أن أهل الكتاب عندهم علم لكنهم ضلوا على علم، وفيه أن الحق يقبل من أي ناطق به ولو كان غير مسلم فضلا عن المسلم، وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق به غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وفيه أن العبرة بالعمل المطابق للعلم وليس بالعلم فقط، فإن هؤلاء مع علمهم ما قدر الله حق قدر. نعم.
عن همام بن أبي هريرة:
هؤلاء مغضوبا عليهم، ولهذا أفجر صنف في الناس العالم الذي لا يعمل بعلمه. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
رواه مسلم. نعم.
ولهما في الحديث الطويل في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة.
يا الله، يعني هذا إذا كان في آخر أهل الجنة دخولا الذي تنقطع به الأماني حتى يقول الله له: ذلك لك ومثله معه. نعم. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه: يا أبا هريرة، أشهد أني حفظته من رسول الله. يعني أنت تقول يا أبا هريرة في حديثك: ومثله معه؟ لا، وعشرة أمثاله يا أبا هريرة، وعشرة أمثاله، أشهد أن حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهما
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخر من يدخل الجنة: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. وفي رواية لمسلم: فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا.
وعشرة أضعاف الدنيا. الله أكبر. هذا فيه رد على من يا أخواني؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار أحد دخلها. فهذا الذي يدخل الجنة آخر من يدخل هو آخر أيضا من يخرج من النار، فدل هذا على أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة وبفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى ورحمته. ففيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا دخل النار لم يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهري. نعم.
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من ألوة من ألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجة.
من أعظم الطيب. نعم. ورشحهم المسك، العرق بدلا من العرق هذا مسك. نعم.
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل، على قلب واحد، ويسبحون الله بكرة وعشية.
الله أكبر. لم يعد اختلاف ولا تنافر، فكل هذا قد طهروا منه قبل أن يدخلوا الجنة، فهم مطهرون ظاهرا وباطنا، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. طب لماذا يسبحون؟ أليس التسبيح عبادة؟ أليس يسبحون تسبيح تكليف؟ يعني رجاء الجنة، هم في الجنة إنما هذا من قبيل التنعم بهذا، لأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ النعيم. فمن جملة النعيم ما يلهمون به التسبيح. نعم.
وعنه قال قال رسول الله،
وفي هذا بيان تفاضل أهل الجنة، وأنهم يدخلون الجنة على، وأنهم يتفاضلون في الدخول على قدر الأعمال، وهم في المنازل وفي الدرجات أيضا في الجنة على قدر الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم من إضاءة في السماء. إذن في تفاضل، وهذا يرجع إلى تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال. نعم.
شيخنا استدل الشيخ العثيمين بالحديث على تخريج حديث الصورة عن صورة الرحمن، وأنه لا يعني المطابقة.
أي لا شك. نعم. على صورة. الصورة لا تعني المطابقة. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض.
لقيد صوت أحدكم.
لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض.
أي قدر صوت أحدكم. أي قدر صوت أحدكم. إنما القيد وهو ما يربط به. خير مما بين السماء والأرض. رواه البخاري. سبحان الله. إذا كان هذا موضع الصوت. طيب كيف بالغرف وكيف بالقصور وكيف بالخيمة، كيف وكيف وكيف بالملك العظيم الذي قد يبلغ ملك الواحد من الجنة مسيرة 2000 سنة. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا لعظيم النعيم، لكن لعبادي الصالحين، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جهنم.
هذا كله في باب النعيم، فهل من مشمر ومن منافس ومسابق؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل من مشمر وهل من عامل وهل من راغب؟ نعم.
قالوا قال ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت
يعني
عليها.
يعني لو كانت هذه النار التي نوقدها اليوم هي النار التي سيعذب بها من يعذب في الآخرة كانت كافية. قال فإنها،
قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
الله أكبر. الله أكبر. دليل هذا على عظم النار التي أوقدت 1000 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى اسودت، 1000 سنة حتى بيضت. سبحان الله. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا.
نسأل الله السلام، نعوذ بالله من النار ومن عذابها ومما يقرب إليها، ونسأل الله عز وجل الجنة ونعيمها وما قرب إليها.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
خلقت الملائكة من نور ولكنها ولكنهم أجسام، كما قال سبحان الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع وفيهم الراكع الساجد وينزلون ولهم وظائف، فهم أجسام وأرواح وعقول، لكن خلقت من نور ويتشكلون. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي
خلق الجن من مارج من نار، هذا أصل خلق. خلقتني كما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. خلق هذا مما وصف لكم أي في كتاب الله عز وجل. ثم صار بنو آدم من ماء مهين، هذا خلق آدم كان من التراب، لكن ذريته وبنوه إنما هم من ماء مهين، كذلك في الجن أيضا. نعم.
يقال ذرية الجن من المني.
اي نعم ايضا.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة، وفي لفظ له قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة.
هذا رد على من يا أخوان؟ على الخوارج الذين يقولون بأنهم لا يخرجون من النار. فماذا يصنعون في كل هذه الأحاديث؟ يحرفون بعقول من فاسدة الكاسدة. نعم.
وفي لفظ له قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، وزاد البخاري كأنهم الثعارير. قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيص.
فما الثعارير؟ الضغابيص. وما الضغابيص؟ وما الثعارير؟ قال الضغابيص. وما الضغابيص؟ قالوا هذا صغار القثاء، ضعيفة كذا، نبتة ضعيفة، فشبهوا بهم في الضعف. نعم.
وفي رواية لمسلم يحترقون فيها إلا دارات وجوههم.
نعم.
قال مؤلفه رحمه الله وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعنا.
هذا آخر حديث ذكره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. نعم. وكأنما ختم كتابه بما يكون في من جنة ونار، لأن مآل الخلق إذا امتثلوا الشرع أو لم يمتثلوا إلى ضارين لا ثالث لهما، جنة ولا يدخلها إلى نفس مؤمنة، ومن دخل لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين، ونار ويدخلها من خرج عن شريعة رب العالمين، فإن خرج بكفر دخلها ولم يخرج أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين، وإذا دخل لمخالفة لا تصل به إلى الكفر، وشاء الله عز وجل أن يعذب على معاصيه فإنه يعذب قدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج منها إلى الجنة بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والجنة والنار مخلوقتان الآن كما جاء في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله عز وجل، ولا يفنيان ولا يبيدان كما ذكر أيضا الرب سبحانه وتعالى في كتابه، فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى. فكأنه يذكر الناس بخاتمتهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
قال مؤلفه وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا المنوال المنيع والمثال البديع، أدام الله النفع به للخاص والعام.
للخاص والعام، الخاص والعام كأبي زرع ولدي الذي صنفه له، ولمن قرأه عليه أيضا كولده وبعض تلامذته الخواص. نعم.
ممر الشهور والأعوام،
فعلا هو كان على هذا المنوال المنيع والمثال البديع، فقد انتخب أسانيد هذا الكتاب من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، وكما قلنا انتخب هذا من كتابين، من الموطأ ومن المسند، ثم ذكر متابعات وشواهد خارج الموطأ وخارج المسند، وقد اعتمد في ذكر حديث الموطأ على أربعة أسانيد تنتهي إلى أربع من الصحابة، وهم ابن عمر وطريقه إليه هو نافع، وأنس وطريقه إليه الزهري، وأبو هريرة وطريقه إليه أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج، وعائشة والطريق إليها عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، ثم إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى مسنده، وقد انتقى 12 إسنادا، وهي سائر أسانيد الكتاب، وهي تقريبا تبلغ ثلثي الكتاب، ثلثي الكتاب من مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى، وثلث الكتاب من موطأ الإمام مالك، هذا بغير المتابعات والشواهد. نعم.
ممر الشهور والأعوام، والحمد لله عودا على بدء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل حركة وهد، إنه بالإجابة كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
عندنا زيادة في النسخة، قال مؤلفه عبد الرحيم ابن الحسين أكملت جمعه في أواخر سنة 74 و700، وأكملت تبييضه في 11 صفر سنة 75 و700، وهو قد ولد رحمه الله تعالى سنة 25 و700، يكون بين تصنيف هذا بين ولادته وتصنيفه يعني 50 سنة تقريبا أو يزيد سنة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد قرأ علي ابني أبو زرعة جميع هذه الأحكام في مجالس تسعة آخرها بمكة المشرفة في ثاني صفر سنة 76 و700، وأجزت له أن يرويه عني، وما يجوز لي وعني روايته. كتبه مؤلف عبد الرحيم بن حسين العراقي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثيب هذا الحافظ العلم العراقي رحمه الله تعالى، الذي يعد مجددا في علوم الحديث في زمان وعصره، وناهضا بهذا العلم حتى صار كبار هذا العلم من تلامذته بعدما صاروا عيالا عليه، صار الناس عيالا على كتبهم كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتلامذته الكبار الذين جدد الله عز وجل بهم هذا العلم. وقد صدق رحمه الله تعالى في انتقاء هذه الأحاديث مع تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، انتقاها رحمه الله تعالى تكون مستوعبة شاملة كثيرا من أحكام الشريعة، يحفظها ولده وتحفظها الأمة من بعده. ولهذا أقول هذا المتن فعلا بحق هو من المتون التي لا تكاد تأخذ حقها في كثير من حلق أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثيبنا وإخواننا على كل لحظات قضينا مع هذا الكتاب الماتع، وأن يجعلنا وإخواننا من أن أكثر عباد الله انتفاعا بهذا الكتاب حفظا وعملا ودعوة وتحاكما ومسلكا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، أن يرفع به الدرجات ونكفر به عن الخطايا، وأن يرزقنا الله عز وجل وإياكم، أن يرزقنا الله عز وجل وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يمن علينا بلذة كتب السلف، وأن ينقلنا من نعيم إلى نعيم ومن هداية إلى هداية. وفق الله الجميع بحب وأرضى. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر رجب لعام 41 و400 ألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.